بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
والرجل المخنث هو الذي يشبه في حركاته وكلماته المرأة، والمرأة المترجلة هي التي تشبه أيضا في حركاتها وأحوالها وكلامها الرجال ولبستها، وكذلك المخنث. فنهي عن ذلك كله، نهي أن يكون الإنسان متشبها بهؤلاء، وهو يشبه بخلقه، يعني هو في خلقه هكذا يشبه المرأة في كلامه في حركاته، والمرأة أيضا هي التي المترجلة هي التي تشبه بالرجال في لباسها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن، فيقول الراوي: لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء. واللعن هنا يكون على فعل مكتسب، أما إذا كان الإنسان بطبيعته صوته رقيق فإنه لا يأثم على ذلك، لكن لو أنه أحدث شيئا من التكسر بفعله وكسبه وشابه النساء في ذلك فإنه يكون ملعونا. ومعنى هذا أنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، والنبي ما يلعن إلا على كبيرة. وفي هذا بيان النهي عن التشبه، والتشبه ليس قاصرا فقط عن أن يتشبه الإنسان بغير المسلمين، بل إذا تشبه بما لا يحل له التشبه به، كأن يكون من غير بني جنسه كتشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، تشبه بالفساق والمجرمين أيضا، كأن تمتشط المرأة مشطة العاهرة الفاجرة، وكذلك الرجل يلبس لباس الفساق الفجار. التشبه بالمحرم محرم، سواء هذا التشبه بغير المسلمين أو تشبه بالمسلمين في حال لا يجوز له التشبه به. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه،
وهذا أيضا يدخل في لعن النوع دون العين، فلو وجدنا رجلا مخنثا أو امرأة مترجلة فإنها لا تلعن بعينها، ولكن هذا من باب لعن النوع دون العين كذلك، هذا نضاف إلى جملة هذه الأحاديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمراد بهذا ما تختص بالمرأة وما تختص بالرجل، يعني بس المرأة التي تختص بها هذا لا يجوز للرجل أن يلبسه، والرجل أيضا لا يجوز المرأة أن تلبس لبسة الرجل. المرأة تلبس عمامة وتلبس ثيابا على طريقة الرجل هذا لا يجوز، ومثل ذلك أيضا البنطال، تلبس البنطال تمشي به ولو هذا في بيتها لا يجوز لها، طالما أنه يشبه الرجال لا يجوز، على الوجه الذي يشبه الرجال هذا لا يجوز. نعم.
لو عمل به البلوى يغير الحكم؟
نعم.
لو عمل به البلوى يعني بعض اللباس،
لو عمل به البلوى يكون بلوى، هذا لو عمل به يكون بلوى، ينبغي أن يحارب أكثر وأكثر. صحيح. يعني لو أن المرأة الآن قصرت شعرها على إلى حد تشبه الرجال كما هو كثير الآن، يعني مما نقول تعم به البلوى، أو اليوم صارت المرأة تلبس البنطال بدلة الرجل وقميصه بنطاق رجل تماما، يعني أصبح لولا شيء من طول الشعر لا تفرق بين الرجل والمرأة. ده كذلك شباب الآن صار يطول شعوره ويلبس لبسة النساء، والله إنه لا يشكل على الواحد كثيرا الآن تفريق بين الرجل والمرأة في بعض الأحيان. نعم، فهذا لابد من محاربته وليقال مما عامت به البلوى. نعم،
شفنا لبس البدلة والخرفطة الأول كان لا يلبسها إلا الكفار، فبعض المسلمين تشبه بهم حتى على
هذا بالنسبة هذا بقى بالنسبة للبس في الرجل بالرجل.
نعم،
هذه الرجل للرجل هذه لم تكن شعارا للكفار فقط، يعني لم تكن شعارا للكفار، يعني البنطال معروف والقميص لبسه من قديم، لكن بالطريقة اللي هي موجودة الآن قد لا تكون منتشرة، يعني قد لا تكون منتشرة بالبنطال على تفصيل، لكن البنطال السروال هذا موجود من زمان والرجال يبشون في السراويل، لكن صار السروال يأخذ أشكال متعددة حتى تطور إلى هذا. أما الجرافات هذا غير معروفة في المسلمين من قديم، غير معروفة، هذه دخيلة. أما البنطال والقميص وكذا هذا يعني تطور في أشكاله، وإلا السروال موجود، القميص موجود والسروال موجود، لكن هذا تطور في أشكاله حتى وصل إلى هذا، فلا يختص بالكفار، يعني ليس ميزة ولا صفة لهم يتميزون بها. أما المرأة فلا تلبس لبسة الرجل قط، فلبسة الرجل هذه ممنوع عليها، والرجل كذلك لبسة المرأة هذا ممنوع عليها. نعم،
بالنسبة شكرا لمسة الرقصة دي، بعض الإخوة بيقول أن ينظر للأصل، يعني يقول الأصل أصلا أن الكفار من يلبسونها، لكن الآن عم بيت بلو في وسط في أبصاد المسلمين، هل ينظر الأصل فعلا أو يقال أن الآن ليس تشبه لأن صار اشترك المسلم والكافر فعموم البلوى غير الأصل؟
ما ينظر الأصل، أنها هي زينة لا يراد بها تميز، يعني ما فعلها أصلا على وجه التميز، بخلاف لبس القسيس، يعني قد يأتي واحد يلبس لبس القسيس ثم يقول البلوى تعم، لا، هم خصوا هذا ليكون شارة عليه، فالجرافطة لم تكن شارة على شيء، لما هي نوع حلية ما قصدوا بها شيئا سوى التحلي، فلهذا لما يوجد في المسلمين مثل هذا يعني ما يكون فيه التشبه الممنوع الذي هو ميز لهم وشار عليهم. نعم، إيه
كانت هناك حرب بين ألمانيا التركية وألمانيا الغربية، وكانت تهجى لهم أن تلبس هذه الشيء يعتقدون أنه مصر، فلما غلبت الحرمة عموا من هذا وصار حرم عليهم أن هذا فيه مصر انتظرت بعد ذلك.
كانوا يقصدون به يعني النصرة، يتبركون به، هم عندهم يعني يتبركون بالأشياء دي.
كيف هو الأمر؟ لأن المهزمين بقى رأوا أن دي مصر لعمر الثامنة،
هذه تحتاج تحقيق، لأن لو ثبت هذا قد يتغير الكلام، لو ثبت يرجع بقى الموسوعات وكذا هل فعلا ده موجود ولا لا، لأن لو ثبت هذا، لو ثبت أنهم كانوا يلبسون هذه تبركا وطلبا للنصرة وكذا، هذا لو ثبت لا شك أنه يبقى القول بالمنع قول، لو ثبت هذا، يعني لو تجاوزت كونها حلية تحلون بها هذه لا شك أنه يتغير حكمك. نعم،
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون به الناس بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. معنى كاسيات أي من نعمة الله، عاريات من شكرها، وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه، وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها.
نعم، هذا الأقرب، يبقى كاسيات عاريات، هي كاسية في الظاهر أنها تلبس شيئا، لكن هي في الحقيقة عارية يبدو جسمها إما مفصلا وإما ظاهرا باديا، إما لباس حاسرة قصيرة تظهر بدنها أو ثياب ضيقة تفصل وتبين حجم بدنها فكأنها عارية، هي كاسية وعارية. نعم.
ومعنى مائلات قيل عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن حفظه، مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وقيل مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن، وقيل مائلات يتمشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا، ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة، رؤوسن كأسنمة البخت أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة ونحوه.
نعم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذين الصنفان سيكونان في أمته، وفعلا وقع هذا وحدث هذا. صنف وهو النساء المتبرجات، وهذه إشارة يعني إلى بعض أوصافهن، وإلا فأوصافهن كثيرة، وهذا فيه تحريم التبرج وإظهار المفاتن، هذا حرام ولا يجوز، فالحجاب واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنهن من أهل النار، وهذا وعيد يدل على أنه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، ومن أهل النار يعني مستحقات للنار، لكن ليس يجزم للمرأة المتبرجة أن تدخل النار. صنفان من أهل النار لم أرهما قط، دليل على أن هذا التبرج سوف يكون أكثر من تبرج الجاهلية، لم يره النبي أو يكون لم أرهما قط يعني في أمتي، أمتي أمة الإجابة، فيكون هذا التبرج الحاصل هذا تبرج ليس مسبوق، هذا ليس مسبوق. وفعلا التبرج الموجود والتوسع في هذا الباب ما عرفه أهل الجاهلية، ربما ما عرفه أهل الجاهلية. ومن هنا بعض مشايخنا كانوا لا يرون أن تقوم المرأة بعمل الكعكة في شعرها، تجعله تجمع شعرها وتجعله أعلى الرأس أو على جنب، ويقول هذه مشطة البغايا، هذه مشطة البغايا. بل كان بعضهم زي شيخنا أطرم كان لا يرى أن تجعل المرأة ضفائرها ضفيرة واحدة، ويقول هذا تشبه الحيوان، لكن أن تعدد المرأة ضفائرها تجعل ضفيرتين، أو أن المرأة ترسل شعرها، هذا هو المعروف. والقسم الثاني هو قسم الظلمة، معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، إشارة إلى الظلم، يضربون بها الناس من الولاة والمسؤولين وأعوانهم، فهؤلاء أيضا يأتون كبيرة من كبائر الذنوب، ويحسبهم الله سبحانه وتعالى على هذا. ولهذا قول النبي وان ضرب ضارك وأخذ مالك، ليس معنى هذا أن النبي يرخص لهم في الضرب، إنما الضرب هذا بغير حق يحاسب عليه كل من يضرب، لكن الخطاب للأمة، ماذا لو فعل ولي الأمر هذا، ماذا لو ضرب الظهر وأخذ المال، هل تخرج عليه تنزل يدي من الطاعة؟ الجواب لا، لا يجوز. مثل الأب لو عصى فإنك لا تعتدي عليه ولا تقوم بعقوقه، قال سبحانه وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصحبهما في الدنيا معروفة، ليس معنى هذا تجويز أن يشرك الأبوان، ولكن وخطاب لك، ماذا لو أشرك الأبوان وأمراك بالشرك ماذا تصنع؟ فإنك تصاحبهما في الدنيا معروفا. كذلك ولي الأمر، ماذا لو ضرب الظهر وأخذ المال؟ فإن هذا لا ينزع اليد من الطاعة، وإنما تبقى الولاية مع ضرب الظهر وأخذ المال، فهذا خطاب للرعية. أما الراعي فلا شك أن من يظلم فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذين الصنفين لتحذر الأمة الوقوع فيهما. نعم.
باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان
قال لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحا، لا يدخلنا الجنة على تأويل المعروف عند أهل السنة والجماعة، ليس معنى أنه لا يدخلنا أبدا، ولكن لا يدخلنا، هذا إما أن يقال هذا من باب الوعيد، أو يقال يعني مع أول من يدخل، لا حتى إذا شاء الله عز وجل لهن العذاب أنهن يعذبن ثم يدخلن بعد ذلك. نعم.
باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن
هذا نعم أنه يعني تشبه الشيطان في الأكل، فالذي يأكل بشماله هو الشيطان، والذي يشرب بشماله هو الشيطان، فإن أكلت شربت بشمالك فقد شبهت الشيطان، لا يجوز لك أن تشبه بالشيطان، فالشيطان يمشي في نعل واحدة فلا تمشي في نعل واحدة، يأكل بشماله فلا تأكل بشمالك، إلا المعذور الذي قطعت يمينه فإنه لا يكون آثما، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، رواه مسلم.
لأن الشيطان كافر فلا يجوز أن تشبه به، تشبه بالكفار وتشبه بالشيطان وتشبه بالفساق، إنما تشبه بالصالحين، تشبه بالمؤمنين، تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، انظر ماذا كان يصنع النبي فاصنع، يلبس يأكل يشرب يخرج يدخل ينام يقوم يصلي يصوم يزكي يحج. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، متفق عليه.
المراد خضاب شعر،
قال المراد خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة، وأما السواد فمنهي عنه كما سنذكر في الباب بعده إن شاء الله تعالى.
نعم، هذا أمر بخلاف اليهود والنصارى في هذا الباب، اليهود والنصارى ما يصبغون، ما يصبغون، وإن صبغوا فبالسواد، إن صبغوا فبالسواد، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبغ، وهذا من السنن، ويكون الصبغ بغير السواد، يكون الصبغ بغير السواد، فهذا حرص الشريعة على مخالفة اليهود والنصارى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية وقال خالف المشركين وفروا اللحى، وأمر بالصبغ وقال إن اليهود والنصارى لا يصبغون، وأمر بالصلاة في النعلين وقال إن اليهود لا يصلون في نعالهم، فدل هذا على أن مخالفة هؤلاء مقصودة في الشرع، مخالفة هؤلاء مقصودة في الشرع. نعم. فيما يتميزون به، ومعلوم أن المشابهة في الظاهر تورث الموافقة في الباطن، فالتناسب في الظاهر يورث الموافقة في الباطن والمودة والمحبة، فإن الإنسان لا يقلد أحدا إلا إذا كان يحبه، حتى ترى فانيلات الكرة هذه التي يلبسها الأولاد، والقصات التي يقصها الأولاد، كل هذا بدافع محبة، فلماذا تلبس الفانيلا رقم 10 رقم 5 رقم 7؟ لأنه يحب هذا اللاعب. لماذا تفعل في نفسك هكذا هذه القصة؟ لأنني أحب هذا الممثل أو هذا اللاعب. فلا شك أن المشابهة يا أخواني إنما هي نتيجة محبة، نتيجة محبة، شئت أم أبيت، فإن الإنسان لما يميل له من الناس، فأنت تلبس لبسة العلماء لأنك تحب العلماء فتلبس لبستهم، تلبس لبسة الفجار لأنك تحب الفجار. نعم.
باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد. عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد، رواه مسلم.
دل هذا على تحريم الخضاب بالسواد، يدل على هذا يعني قد يكون هذا حديث مجرد في التجنب، قد يقول واحد تجنب هذا يورث الكراهة فقط أو يدل على الكراهة فقط، وإن كان أصل الاجتناب والتحريم إلا أن يأتي تأتي قرينة، لكن ورد حديث آخر في ذم النبي صلى الله عليه وسلم لمن يصبغ بالسواد، وأنه يأتي قوم في آخر الزمان يصبغون كحواصل الطير أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يصبغ بالسواد، ويشارك في ذلك الرجال والنساء، فالمرأة مأمورة كذلك أن لا تصبغ بالسواد. نعم.
باب النهي عن القزع.
فإذا رأينا أحد من أهل العلم لا يصبغ لانشغال أو كذا فلا تقتدي به، اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأشخاص قد تأتيهم عوارض، ولا يبعد أن الواحد قد يكون عالما ولكن يترك بعض السنن، فقدوتك النبي صلى الله عليه وسلم، قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب النهي عن القزع.
يعني ورد أن الشيخ العثيمين لما سئل عن عدم الصبغ قال لا أجد له وقتا، لا أجد له وقتا، ولكن نقول كان صبغ الشيخ أولى من هذا، لأن هذا الوقت ليس بعيدا عن المشروع. الشيخ نحسبه أنه يجعل وقته كله في المشروع، ومن المشروع الصبغ، ومن المشروع الصبغ. فلهذا نقول القدوة فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، القدوة فيما كان عليه النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبغ. وهل النبي صبغ؟ النبي لم يكن هناك إلا شعرات بيض، اختلف أهل العلم في ذلك هل النبي صبغ ولا ما صبغ. مر معنا في شرح مسلم النووي منهم من قال أنه صبغ، ومنهم من قال إنما الشعرات كانت متغيرة، لأنهم نقلوا أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أحمر وكذا الأبيض، فبعضهم قال هذا من أثر الطيب، وبعضهم قال هذا من أثر الصبغ. نعم.
باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
القزع هو فسره النووي قال حلق بعض الرأس دون بعض. الحلق بالموس يحلق رأسه بالموس إلا منطقة معينة. طيب التخفيف، التخفيف من جوانب دون جوانب يلحق به كذلك لأن المؤدى واحد. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال النبي قد احرقه كله أو تركه كله. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
تعال اليوم سبحان الله صاروا يبالغون في هذا الباب، حتى صرت كأن الولد يلبس طاقية، طاقية وهو لا يلبس طاقية، قرنصوة أين وتفننوا في القصات، من القصات قصة الكلب، في قصة الكلب يعني يكون كالكلب. نعم.
وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
شباب هش، لأنه قلت القدوة في المدرس في الشارع في الأب في كذا، قل من ينبه على السنن، لذا انتشر هذا في الشباب، وإن لا وإن لا يراجعون، وقلت الرجولة، فصار الشاب مخنثا كالمرأة بل أشد من المرأة، وصار يلبس هذه الألبسة ويقص هذه القصات، وإن الله وإن إليه راجعون. لم تعد هناك تربية على الرجولة. أين الصبيان اللذان قتل أبا جهل؟ والله إن لقوليهما أعظم في نفسي من قتله. إن القتل قد يقتل واحد الآخر مهما كان شجاعا الآخر على غرة، قد أخذه على غرة، والله لقولهما هذا أشد أكثر عندي وأعظم من قتلهما لأبي جهل. كيف قال هذا الكلام؟ بلغنا يا عماه لعبد الرحمن بن عوف أين أبو جهل؟ قال لك بي حاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. هذا يدل على معدن التربية العظيم القوي. نعم. أين هذا الشباب؟ أين ابن عمر رضي الله عنهما الذي يجلس في الحلق منذ الصغر، والذي يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد فيرد لصغره؟ أين عبد الله بن الزبير الذي يرى أباه في ساحات القتال ويتابعه ويقول يا أبي فعلت كذا وكذا؟ أين ابن عباس الذي توسد بيوت الصحابة رضي الله عليهم يتلقى عنهم العلم؟ أين هؤلاء جميعا؟ وفي الأمة الحمد لله الإمكانات، لو أنها ربيت الأمة التربية الصحيحة وربي الشباب التربية الصحيحة في الشباب خير وبركة، لو أنه أخذ بأيديهم. يوجد الحفظ يا أخواني، ويوجد العلم ويوجد كذا، لو حفظ أولادنا منهم من كان يحفظ 50 صفحة في الحديث والسبعين صفحة في الحديث، هذا رأيته بعيني أنا رأيت بعيني أنا، موجود الإمكانات، ولكن سبحان الله ما توجد يعني البيئات، ولو وجد حتى الأب الناصح الذي يقول لأولاده هذا، لكن تجد المجتمع يجذب أولاده منهم، ولأن صار يشارك الأب في التربية كل المجتمع، المدرس، مدير المدرسة، سائق السيارة اللي بيركب معه، سائق التوك توك، البياع، بياع البقال التي بجوار بيته أو في السوق أو في كذا، الخياط الذي يخيط له ثيابه، كل هؤلاء يمارسون على الولد. إذا ذهب الولد يخيط ثوبا إلى الكعبين يقول لا يا ابني لا لا ليكت ليكت فيش فاحت طول الثياب، وإذا جاء يشتري من البقالة واخد بالك يعرض عليه أيضا أمورا قد تكون محرمة ويعرض عليه هذه الأشياء، وإذا جاء يركب السيارة وجد شريطا يشغل غناء ثم يقول لهذا الولد مثلا هذا شريط جيد أو كذا، ولا يبعد. وكذلك صاحب التوك توك قد يعرض عليه حبوبا مخدرة كذلك يعرض عليه، أو يعرض عليه بعض الشرائط أو مقاطع أو إلى آخره. صار ناهيك عن المدرس الذي لا يصلي وهو فاقد الأهلية في القدوة، ناهيك عن مدير المدرسة الذي قد يأمر الأولاد بأشياء ممنوعة ويلزمهم بها، ناهيك عن عامل المدرسة الذي قد يتبادل السجائر مع الأولاد. كل هؤلاء شئت أم أبيت يربون في أبنائنا، كل هؤلاء بائعة الجرجير تربي في أبنائنا، تضحك مع الولد أو تعكسه أو يعكسه أو كذا أو غير ذلك، كل المجتمع يربي. فلما كان المجتمع كله هو عبد الرحمن بن عوف، هو سعد بن أبي وقاص، هو عبد الله، هو عمر بن الخطاب، هو فلان وفلان، كان يجد الولد التوجيه من الجميع. نعم، نسأل الله أن يصلح أبناءنا. انظر يا الشباب والفتيات اليوم، والله العظيم يا إخواني شيء يدمي القلب، سان يبكي الدم لما يرى شباب المسلمين. هؤلاء أولاد عندهم إمكانيات، تعال الثانوية العامة الآن شوف كم كتاب، شوف يحفظ حفظا، فيزياء والكيمياء والبيولوجي والرياضيات، مواد صعبة، اللغة العربية اللي احنا تدرسون تمنح وكذا وكذا، هؤلاء الأولاد يأتون فيها بالدرجات النهائية، أدب، بلاغة، نحو، صرف، يأتون بالدرجات، حفظ صحيح، وبينتهي من الدراسة بينسى كل شيء، لكن حفظ يعني موجود الإمكانات. يعني الولد اللي يدرس الفيزياء ومسائلها وقواعدها وقوانينها وكذا، ليس بشاق عليه أن يحفظ الاعتقاد، اعتقاد السنة والجماعة. يعني احنا قالوا بندرس فيزياء يا اخوان، قل من ينتبه الى ذلك، احنا بندرس نحو بنعتبر النحو والفيزياء، والنحو هذا هو يعني لكن لو درست فيزياء وكيمياء والمعادلات هذه، الاولاد على اسناني ما دي بيأتون بالدرجات النهائية، الولد لو طلع ينقص درجة بيبكي بصح لنفسه، ولد بيطلع من امتحان صح لنفسه عارف هو حل ايه، والدرجة اللي بيحطها نفسه هي الدرجة اللي بيجيبها فعلا لانه واثق من كلامه. يعني موجود الامكانات، موجود العقيدة موجودة، لكن تعال بقى الاولاد اللي هم حافظين كل المناهج ديت، لما تسأله في اساسات ديني في صلاته لا يحسن الصلاة، ولو كانت بنت لا تعرف احكام حيضها، ما تعرف، وبعد ذلك مثلا طبيبة بقى، يعني شوف دخلت بعد ذلك الى الطب، والطب وما ادراك ما الطب في الدراسة وكذا، ثم بقى حينما تجلس على كرسي بقى العيادة، تعال بقى ناقش عقلية ضحلة الا من رحم الله سبحانه وتعالى، اذا كانت اختا بقى تتعلم عقلية ضحلة، كأن يعني ما تستوعب اساسيات الشريعة، كأنها ما درست هذه الدراسات المتخصصة والاشياء هذه كلها بالانجليزي ودراسات يعني لاتينية ومتعمقة ومتخصصة ودقة متناهية، وتعجز انك انت تجد واحدة تفهم مرادك في العقيدة او مرادك في الفقه او مرادك في كذا. فالامكانات موجودة موجودة، وما ليه اللي بينقص بقى، اللي بينقص التوجه. انما في ناس عندنا من ابنائنا وبناتنا من تنظر الصفحة مرتين تحفظها، موجودة هذه الإمكانات موجودة، لكن غير مفعلة في الباب الذي ينبغي أن تفعل فيه. غير مفعلة فيه. مفعلة في إيه؟ في أمور دنيوية في النهاية ما نحصل شيء، ما نحصل شيء. تلاقي طبيب جالس يدعو مبشر، يدعو إلى نصرانية وإلى يهودية ولا يدري، ها؟ إلى وحدة الأديان وما يعي، ما يعي دينه ولا يعرف شيئا في دينه. ولو تقول يا دكتور أم صلي ولا يا مهندس أم صلي لا يحسن صلاة، ولو جيت تعلمه لا يا شيخ، يعني العمل بالقلب، ربنا رب قلوب، ربنا رب قلوب. إنما لما كنت أنت بقى تحفظ المادة بالقواعد والأصول وال ما يتهاون. نعم شوف، عشان المجتمع بيأثر، مش فقط لا، ما هو عنده اللغة العربية فيها درجات. تعال بقى الطالب دوت اعطيله، انا عايز مين اللي كان في الثانوية العامة؟ كلكم في الثانوية العامة، ناخذ اي واحد في الثانوية العامة تخلص الثانوية العامة لسه حديث، مين اقربكم مثلا؟ بس انا هقولكم يعني اخوة، لكن لو جبنا اي ولد دلوقتي خلص الثانوية العامة نقول له شوف، لو قلنا له صلى المسلمون صلاة الجمعة اعربها، ما يعربها، ما يستطيع اعربها، مع انه جاي ما قفل في النحو، واخد بالك، لكن ما عرفش لانه ان ما حلق في ذهني شيء. ولو تقول له اقرا في الكتاب الان مثلا يقرا صدغين لا يحسن اقامتهما. يعني احد الناس بيكلمنا امس، ده البنت في الثانويه وتعبانه وكذا، ليه؟ لان البنت حلت كله مقفله، جت في ماده الادب كان عندها لغه عربيه، نحو قفلته على طول، بلاغه خلصته، كل حاجه. جت في الادب نسيت كلمه، واقفه معاها بقى بحفظ، تجيبها يمين تجيبها شمال مفيش. فالبنت بقى طبعا متعقده من اول يوم كده في اللغه العربيه، يعني نسيت وادب اسال سؤال، طلعت من اللجنه تذكرت السؤال، فبيقول البنت منهاره طول الليل، مش عايز خلاص مش عايز اروح الامتحانات، واخد بالك. يعني العقليه النهارده اللي بتشتغل على 100%، الطلبه دول بيدخلوا شغالين على 100% بس، يعني لو بقى 99 يا ويلها يا ويلها. احنا كان مثلا ايامنا كان معروف المجموع في الثانويه العامه كان معروف، مثلا الطب كان بياخد مثلا من 82%، طب فاللي كان بيجيب مثلا 82 80 79 كان الاول مثلا، انا اذكر في سنتي الاول على الادبي 73%، ده الاول في الادبي عندنا 73%، دي كانت المجاميع اصلا. الطب اتحسب بقى 82 83، النهارده الشغل لا، الشغل على 100% و100 وي. طيب 1.3، واخد بالك، ده ايه ده اللي هو يعني. وكان بيدخل طب لان المجاميع معموله على الكليات على تنسيقها على حسب المجاميع. اليوم الطالب بيشتغل على 100%، 100% هو داخل امتحان يجيب 100%، لو جاب 99 الله اعلم بحاله، لان الطب اصلا الطب بشر وكلام ده هياخد بقى 99 98 ونص، يبقى عمال بكاء، يبقى انت رايح تعزي ولد جاي في الثانويه العامه 98.5%. ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باج مسمى فلتصبر ولتحتسب، لان اذا راح من الطب راح كل حاجه، هيعيد السنه. العقليات دي تطلع ايه؟ تطلع عقليات مثل عقليات الكبار في الحفظ، لكن لو وجه هذا التوجيه. تخيل بقى لو ابنائنا في التربيه الشرعيه اشتغلوا بقى على 100% دول، اشتغلوا على 100%، يبقى هتجد مين بقى؟ المتون سهله، المتون والالفيات وهذه الاشياء سهله. فنسال الله عز وجل ان يصلح الامه، ولا الامه يا اخواني فيها امكانيات جباره خير فيها، لكن سبحان الله معطل وموجه ومصروف الى غير جهته الشرعيه. شوف الاخ لما يكون فاضل، يعني انا لي ابن عم ما شاء الله طبيب، اللي هو كان بيصلي السنه اللي فاتت صلى معنا في رمضان، ده دكتور في كليه الطب، انت تشوفه يعني ولا كانه هذا دكتور في كليه الطب، طول عمره متفوق ما شاء الله، احنا مربينه من الصغر سبحان الله، واول ولد في من جيله كده في العباد، ده بيدخل شوف دكتور في كليه الطب وكذا، يدخل الصلاه مفيش حاجه، انت بس في التراويح تقول له ايه انا واقف عند كذا، هو يدخل يكمل، ما عندوش مراجعه، ما فيش حاجه اسمها مراجعه، واخد بالك. ده كان مخلص كليه الطب وماشي في دراعي كده زي طالب صغير، ان شاء الله دكتور ايهاب الله يبارك فيه. فيدخل ما شاء الله تبارك الله يدخل القبلة. كان بيجي من صفر على الاخوة هناك في البلد وفين فين وفين لغاية كده يدخل يصلى على طول ما شاء الله تبارك الله. الشاهد ان العقول موجودة والعقليات موجودة لكن توجه. ولهذا اكثر اصطياد الجماعات المنحرفة لكليات الطب والهندسة والصيدلة وكذا. وده الدول ما بيشتغلوش على الدبلومات بيشتغلوا على مين اللي بيؤثر. ولهذا تجد اكثر هؤلاء كليات الطب والهندسة كليات العالية شغلهم عليهم. ليه؟ اللي بيفعل بيحرك. احد ضابط بيقول لي دخلنا عند ولد عنده مفجرات يقول عنده كتب للعرش كتب للسقف الطبيب هو واخد بالك. يعني عقلية متميزة لكن فين صرفها؟ صرفها في ما هو يعني ضرر في الحرافة. نعم.
وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنه ثلاثة ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأننا أفرخ. فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم وشفقت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبقوا على أخي بعد اليوم. ثم قال دليل على أن الإنسان ما يحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر من عشرة. والبكاء ما ينبغي أن يزيد. يعني هو نعم دمع العين الذي قد يكون وقت المصاب أو كذا لكن ما ينبغي أن يزيد لأن هذا قد يكون من الشيطان يذكر دائما بالمصيبة وكذا وكذا ويبقى الإنسان حزينا طيلة حياته. ثم رفق بهم النبي فقال ادعوا لي بني أخي فجاء بنا كأن أفرخ. فقال ادعوا لي الحلاق فأمر بحلق رؤوسنا. نعم.
وعن علي رضي الله عنه
هذا على مشروعية الحلق أيضا في غير النسك. الحلق في غير النسك نعم إذا احتاج الإنسان إلى ذلك ما في إشكال. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. رواه النسائي. باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشق وهو تحديد
طبعا
الأسنان.
ولعل والله أعلم قد يكون في حكمة من أدعو لي الحلاق إظهار الخروج من الحزن لأنه إذا دع الحلاق وكذا يعني تزين اليوم. ولهذا ترى اليوم أو ترى الناس من مظاهر الحزن ترك الحلق فيكون الأمر بالحلق على خلاف معهود أهل الجاهلية هذا من مسائل المشكلة. لما واحد يكون حليق اللحية ثم إذا نزلت به مصيبة يطلق لحيته خلاص. الإطلاق هنا بقى سنة ولا بدعة؟ هذا بدعة. يبقى هنا تقول أنت إطلاق اللحية بدعة. متى يكون إطلاق اللحية بدعة؟ طب يعني أحلق يا شيخ أترك البدعة؟ بدعة. حلقوها بدعة فتركوها بدعة وحلقوها بدعة. نعم. لكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحول نيته ليكون اتباعا للسنة. يعني ماذا يصنع؟ نقول بقى خلاص استغفر الله من نية هذا. ولهذا بعض الناس يعني قد يصطاد من كل مليون واحد من أصحاب الأحزان دول انك انت مثلا لو لقي اخ يقول يا اخي انت مثلا كذا فعلت لي نظر حزن ده هذه سنة وان شاء الله انك ما تحلقها. ممكن كل مليون قد يستجيب واحد في هذا الباب يتم اصطياده فيؤمر به بقى ما يؤمر بالحلق ثم يبدأ بقى يطلقها على السنة. لا فقط يستغفر الله عز وجل من هذه النية ويحول نيته ان شاء الله الى نية سنة. نعم نعم. اي نعم. طيب اللجنة الدائمة
للجواز
يعني. اي نعم. لا ومشايخنا لهم طريقة غير الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مثل هذه المسائل. نعم. ولكل وجه. قال شوف كده اقول السؤال كده طيب يعني حاصله اعطي خلص.
الجواب قال الأصل في الملابس أنها جائزة إلا ما استثناه الشرع مطلقا كالذهب للرجال وكالحرير لهم
إلا لجرب أو نحو. ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار، لكن لبس الضيف منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أما الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بهم بلبسة من الكفار بمن يلبسه من الكفار. وكذا لبس البدلة ورباط العنق الكرافطة ليس من اللباس الخاص بالكفار فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه إذا قصد لبسه التشبه به. وبالجملة فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم. وبالله التوفيق.
طب شوف لهم فتوى في الدبلة كده. الدبلة. نعم.
باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان. قال الله تعالى إن يدعون من
قرأت حديث علي نهى النبي أن تحرق المرأة رأسها. رواه النساء. فالمرأة ما تحرق الرأس لأنها تشبه الرجل على هذا، والحديث ضعيف لكن المعنى صحيح لأن هذا من التشبه، يدخل في التشبه. لكن المرأة لها أن تقص شعرها بما لا يصل إلى حد ذاتها، يعني أن تأخذ من شعرها شيئا لا بأس به، لا بأس به، لكن أن تحلق الشعر أو أن تقصره على وجه يشبه الرجال هذا لا يجوز. لو رد ذلك عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. البنات نعم، إذا كانت البنت دون السابعة صغيرة فلا أحكام لها في هذا الباب، فلو أن البنت حلق شعرها لكي يثقل أو كذا لا بأس به، لا بأس به، لكن تركه أولى. لكن إذا كان من باب إصلاحه فلا شيء إن شاء الله بإذن الله. نعم. لا، لأن هذا ليس من هذا، في منتهى الشعر. نعم. الدبل مسح عطيف.
الجواب: أما ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة والزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الحديث غير.
اقرأ السؤال، اقرأ السؤال طويل ولا قصير؟ اقرأ السؤال.
السؤال: ما حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه التمس له خاتما من حديد دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟ السؤال.
أي نعم، هذا بدعة ما يتم بالدبلة يخصصون، يتخصص الواحد يخص واحد لبس الدبلة إذا خطب، هذا لا يجوز. أما مسألة التبس والختام الحديد هذا ليكون صداقا، ولأن المرأة تتحلى بذلك في أي وقت من الأوقات، أما الرجل فلا يخصص نفسه بلبس الخاتم أو الدبلة في هذه المناسبة إذ لم يرد أن الرجل يلبس الخاتم أو الدبلة في هذه المناسبة. أما الدبلة فينضاف إليها التشبه بالنصارى، أما الخاتم فجائز في أي وقت، لبسه جائز في أي وقت، لكن ممنوع أن يكون هذا بمناسبة الخطوبة، فضلا بقى أن يجعل في اليمين أو الشمال أو في أصبع معين يكون خاطب يختلف عن العاقد أو كذا، هذه كلها من وضع غير المسلمين. نعم.
باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان. قال الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وعن أسماء رضي الله عنها
فدل هذا على أن الشيطان يحضر الإنسان في كل شأن من شؤون، فمن ذلك ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولهذا كان من أسباب تحريم أو لعن المخنث أنه كأنما رفض حكم الله عز وجل له بالذكورة والأنوثة، فالمرأة كأنما قبلت الأنوثة وتأبى إلى أن تكون رجلا، والرجل يأبى الذكورة ويرغب في الذكورة ويأبى إلا أن يكون امرأة، هذا فيه اعتراض. نعم. فتغيير خلق الله سبحانه وتعالى هذا محرم، ومن ذلك الوشم والنمص وغير ذلك، فإنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أسماء رضي الله عنها أن
هل المكياج من تغيير خلق الله؟ هذا زينة، زينة طارئة تزول، زينة طارئة، تضع المرأة مساحيق معينة ثم تزيله، وكالمناكير وكذا، هذا ليس من تغيير خلق الله، إنما هو زينة. والمرأة منشأة في الحلي، بيد أن المرأة لا تبالغ في هذا. وأيضا تنظر المرأة إلى كذا هذه المساحيق تضر أو لا تضر، قد تمنع هذه المساحيق من باب الضرر، من باب الضرر. أما المبالغة في ذلك فإنها غير محمودة. لكن لو أن المرأة يعني تجملت بطبيعتها وكالاكتحال والأشياء دي لا بأس، أو أشياء تكون خفيفة، أو أشياء تكون خفيفة، لكن تحذر المرأة أيضا أن تستعمل من هذه الأدوات ما تشبه به الفاسقات والعاهرات، وتجعل جل همها وتفرغ طاقتها وسعها في هذا الباب، لا ينبغي. لكن شيء تحتاج إليه مثلا من باب يعني تجمل المعقول، هذا لا بأس به، والزوج ما يفرح أن تكون زوجته وجها آخر، فإن الفرح بالجمال الطبيعي هذا أعظم وأحسن. لأنه ماذا لو أن المرأة بعد ذلك مثلا لو أن المرأة تركت المكياج، لأن المكياج يبقى وقت إذا توضأت أو اغتسلت أو كذا، ذهب هذا كله، تعود مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم مرة رابعة، ولأن هذا له أثر على البشرة مع طول الزمن، له أثر على البشرة، لأن كلها أشياء مواد صناعية وأشياء لا شك أن لها تأثير على الجلد. نعم، إذا كان الصابون نفسه ينصحون بأن الصابون هذا له ضرر على البشرة، وأنه استعمل أشياء تكون أجود منه من هذه المواد الكيميائية التي قد تؤثر على البشرة، فالإنسان ما يكون مولعا بمثل هذه الأشياء. مرأة ما تولع بهذه الأشياء فإنها قد تتضرر بعد ذلك، وقد يأتي أمراض سرطانات من خلال هذه الأشياء، مساحيق يعني، وضع بودرات، وضع الأشياء هذه، لا ينبغي المرأة أن تكثر من ذلك، إنما شيء بسيط يعني تفعله أو كذا هذا لا بأس به. فمن جهة يعني التحريم أو كذا ليس يوجد دليل على التحريم ما لم تصل إلى مشابهة فاسقات العاهرات، لكن من باب النصيحة فيما يتعلق بالضرر والنفع فإن الأطباء يتفقون على أن هذه المواد مؤثرة على البشرة مع طول الزمن. ثم كأمر استمتاع وكأمر نفسي لا شك أن الإنسان إذا وجد الجمال الطبيعي هذا يكون أولى، هذا يكون أولى وأفضل وأحسن. نعم، لأن حتى المرأة لها سن، لأنه يعني عيب بالمرأة مثلا إذا بلغت 60-70 أن تضع مثل هذه الأشياء، لأنها تكون يعني مستهجنة فيها. إذن سيأتي زمان، سيأتي وقت مرأة ما تضع فيه، فالإنسان لو كان يتعود على امرأته بصورتها الطبيعية هذا أولى وأفضل. نعم.
وعن أسماء رضي الله
لكن على كل الأمر فيه ساعة ما لم يصل إلى الأمور المحرمة كالوشم والوصل وغير ذلك والنمص، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز. ولهذا ابن مسعود لما حدث بهذا قالت المرأة أوليس تفعل امرأتك هذا؟ قالت خلي فانظري. فدخلت فنظرت، قال ماذا وجدت؟ قالت ما وجدت شيئا. قال والله لو فعلت هذا لا تساكننا، أو قال لا تجامعنا. أنا تكون عندي امرأة تأتي كبيرة من كبائر الذنوب، وهو يلعن، هو راوي الحديث لعن الله النمسة والنمسة والوشيم والمستوشيم وكذا. نعم.
وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والموصولة. متفق عليه. وفي رواية الواصلة والمستوصلة. قولها فتمرق هو بالراء ومعناه انتثر وسقط، والواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر، والموصولة التي يوصل شعرها، والمستوصلة التي تسأل من يفعل ذلك لها. وعن عائشة رضي الله عنها نحوه. متفق عليه.
سبحان الله، معين في عذر يا أخوان، يعني لو جاز المرأة تصل شعرها بشعر غيرها لجاز في هذا الوقت. إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه، يعني هذا حاجة، ومع ذلك النبي قال لعن الله الواصلة والموصولة، دل هذا على أن هذا لا يستعمل قط، ومن ذلك لباس الباروكة. نعم. طيب ما حكم أن تصل المرأة شعرها بقماش وبشيء من هذا ضفائر كما هو معهود مثلا بعض النساء أو شيء من هذا الذي أظهرنا أن الأمر فيه واسع، لكن مشكل بعض التوكة أو كذا اللي هي التوكة الآن صارت من شعر الآن أو من سلك ما أدري، المهم أنه يشبه الشعر تماما فهذا يمنع حتى لو لم يكن من مادة الشعر، لكنك لا تفرق أبدا، إذا رأيت شعرا فهذا لا يجوز، لأن المراد والعلة تحققت. نعم. وهذه لابسة ثوبي زور. نعم. من خصلة شعر؟ اي نعم، لكن ممكن تكون يعني غير طبيعية، يعني ممكن او يتم بشعر الحيوانات كالخيل وكذا، قد يتم بهذا، هذا ايضا ممنوع، كل هذا ممنوع طالما المؤدى واحد. نعم.
وعن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر،
وهذا الحديث دل على ان التعاون على اثم وعدوان لا يجوز، فالمرأة تصل او المرأة توصل تقوم بهذا العمل لاختها او المرأة تفعل هي، كل هذا مذموم، لا ينبغي الانسان ان يعاون اخر على معصية، مثل الحلاق لو اخ ملتحي ولكن يحلق اللحى هذا آثم واشد من حلقي للحيات، لانه يحلق في اليوم 20-30-40 لحية، هذا والعياذ بالله عمل محرم ومحرم جدا، لأنه يتعاون مع الناس على اسم العدوان، وقبيح بالأخ يكون صاحب لحية ومع ذلك يقوم على حلق لحى الناس، هذا قبيح جدا. وأيضا من الأمور التي لا يتعاون فيها الإخوة على البر والتقوى أن يتوب الحلاق من ذلك ويغلق محله أو يفتح محله الشعر فقط ثم نهجره، هذا أيضا من عدم التعاون بالبر والتقوى ومن خذلان الأخ الحقيقة حتى نعرضه للفتنة، والنبي يقول لا تكن عون الشيطان على أخيك، يعني بعض الإخوة الحمد لله بيتوب من هذا ويسكن، لكن ما من أخ تاب إلا وفشل للأسف الشديد، بعض الإخوة يقابلون في بعض البلدان، أنا كنت حلق يا شيخ وكذا تبت بحلق شعر، والإخوة تروح تحلق عند الآخرين ولا يأتون إلي، الأخ ما بيكسب، طب كيف يعني أنت وولدك وكذا وكذا، اذهب أنت وأولادك إلى الحلاق شجعه، وإذا كان ده بيحلق بخمسة جنيه هذا بعشرة مش مشكلة، أنت بتحلق كل دي مثلا مش مشكلة، شجع الأخ بحيث أنك أنت يعني تعينه على هذا عمل جليل، الأخ ماذا يصنع بقى يا أخوان، يبقى الأخ كان حلاق وكذا وكذا يغلق المحل بعد ذلك ويشتغل بقى في الصبة وقد يفتن في دينه فيعود مرة ثانية إلى هذه المهنة مرة ثانية، ولهذا أي أخ يعني تاب من هذا الباب لابد أن نتعاون معه ولا تقصر معه، خمسة أو عشرة مش مشكلة بتحلق يعني كم مرة بلك، بحيث أن احنا نشجع الإخوة على هذا الصنيع وعلى هذا الفعل. نعم.
وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية
وعلى هذا القسم خياط أخي خياط لا يخيط إلا ثيابا إلى الكعبين، شجع اذهب إليه، أي بقى مهنة من المهن أي عمل من الأعمال رز بلبن روح شجع الأخ عشان إيه لا يخسر ويفتن في دينه، هجيب مثلا حلويات اقنع الأولاد أن الرز واللبن هذا أحسن حاجة، ما في أحسن من الرز واللبن، أحسن من الكيكة وأحسن من الهريسة وأحسن من كذا، عليكم بالرز واللبن عشان تشجع الأخ إسماعيل، يبقى كله يروح تقنعه صحيح، يعني ينبغي نحن نشجع هذه الأشياء يا إخوان نشجع هذه الأشياء. نعم.
وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم، متفق عليه.
نعم. هذا في فضيلة لمعاوية رضي الله عنه وحفظ معاوية للسنة وحمل الناس على السنة، هذا معاوية عام حجة خرج وهو أمير المؤمنين نصح في هذه المسألة، أفيترك معاوية الأمة في أكبر من هذا؟ معاوية رضي الله عنه غشاش كذاب مخادع يهلك الأمة كما يقول هؤلاء الضلال المنحرفون الزنادقة يتهمون أصحاب رسول الله بكل سوء. فمعاوية حريص على أن يعلم الأمة هذا. عام حجة قام على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سبحان الله، شوف معاوية رضي الله عنه فين العلماء؟ أين العلماء وهذه المسائل؟ أين العلماء؟ لماذا ما بينوها؟ أفيسكت العلماء إذن عن العقيدة؟ أفيسكت العلماء عن المناهج؟ أفيسكت معاوية رضي الله عنه عن أصول الشريعة؟ يعني معاوية حمل هذا الهم ووهم هذا الأمر وقال سمعت النبي ينهى عن مثل هذه اللي هو وصل الشعر بالشعر، وقال إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، متفق عليه. دل هذا على أن المعاصي تؤثر على الأمم وتهلك، مو باللازم أن تكون أخطاء في العقيدة، المعاصي تبيد. ولهذا قال تعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ما يقسم ظهر الشخص ولا ظهر المجتمع إلا المعاصي. سأل عادم عما جرى عليها ما جرى ما سببه، وسأل ثمودا وسأل قوم فرعون وسأل قوم نوح وسأل كل هؤلاء، فكلا أخذنا بذنبه بذنبه. فالذنوب لها أثر عظيم على الفرد وعلى المجتمع، لا تنتظر توفيقا وأنت عاصي، والمجتمع لا ينتظر قوة ورغدا في العيش واستقرار وأمنا مع المعاصي. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.
المتفلجات اللي هي بتوسع بين الايه بين الاسنان وتبرد لتباعد حتى تصبح في صورة جميلة، على مثل الوصل تماما. نعم. لكن لو ان لها اسنانا طويلة ما نسميه نحن بالضب او كذا فقصرت شيء منه، هذا من باب المعالجة لا بأس به، ليس من باب التجمل. او سن ركب على سن فازالت احدهما او اخذت منه شيئا بحيث لا يكون على هذه الكيفية. فالضابط في هذا ما كان من باب المعالجة من باب العلاج ازالة عيب لا بأس به، اما اذا كان من إذا وما كان من باب طلب الحسن والتجمل فهذا لا يجوز، هذا ممنوع. نعم.
فقالت له امرأة في ذلك فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، متفق عليه. المتفلجة
وهي كذلك قالت لها قالت له إني قرأت مصحفي فلم أجد ذلك فيه، فقال أما وجدت قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، دليل على أن كل ما يأمر به النبي ومنهى عنه هذا يعمل به، وهو أيضا مما أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه، لكن أمر مجمل، وهذا إشارة إلى جريمة من ينكر السنة، بل هو كافر كما نقل ابن حزم الإجماع على هذا، من ينكر السنة فهو كافر. نعم يا عبد الله. لا هذا كبيرة من كبائر الذنوب، تتوب؟ لا هذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، عليها أن تتوب وأن تستغفر، ملعونة لكن لا تلعن المعينة، يعني ما تقولها ما تقولهاش أنت ملعون، لكن أنت أذكر لها حديث النبي. نعم.
المتفلجة هي التي تبرد من أسنانها لتباعد بعضها عن من بعض قليلا وتحسنها، وهو الوشر. والنامصة هي التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليصير حسنا، والمتنمصة هي التي تأمر من يفعل بها ذلك. باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد حسنة. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله
فهذا منهي عنه أن لا تنتف الشيبة فإنه نور مسلم يوم القيامة، لكن نصبغ لكن لا تأتي واحد مثلا تخرج الشعر بيضاء وهو شاب كده تخرج الشعر بيضاء يقول لك لا هذا أنا هيجعلني إيه كأني كبير السن، فينتف كل شعرة تخرج. طب ماذا تصنع بعد ذلك حين تكون لحيتك كلها بيضاء؟ ماذا تصنع؟ إلى 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 متى ستقاوم هذا الشيب؟ إلى متى حتى يغلبك بعد ذلك فلا تستطيع؟ هذا لا ينبغي. فالنبي قال فإنه نور المسلم يوم القيامة، نور المسلم. طيب قد يقول قائل: إذا كان الشيب نور المسلم فعلى ما نصبغه إذا؟ لماذا لا نتركه؟ يبقى نقول الشارع أتى بنهي فيه وبأمر فيه، أما النهي فأن تنتفه وأما الأمر فأن تصبغه. نعم التشقير، نعم التشقير، تشقير الحواجب اختلف أهل العلم فيه. والتشقير هو أن تضع مادة من المواد على حاجبها، يعني مثلا تضع مادة على نصف الحاجب بحيث تبقي الأسود رقيقا وتصبغ جزء من الحاجب بلون البشرة بحيث الناظر إليها يرى حاجبها رقيقا، فهذا مؤدى النمص، لأن النمص المراد في النهاية أنه يكون رقيقا. هذا اختلف فيه المعاصرون على قولين. قول قال هذا يدخل، هذا حكم حكم الصبغ، غلب فيه الصبغ، والصبغ جائز طالما أنه غير السواد. ومن العلم من منع وغلب فيه النمص نظر المعنى، والذي نرى أنه يكره كراهة شديدة جدا. أما قول بالتحريم يعني لا نقدر عليه، لكن نقول هذا يكره كراهة شديدة، وقد يكون من باب التشبه ألصق، لأن هذا ما عرفه المسلمون، فيكون هذا من باب التشبه فتترك المرأة هذا. أيضا هذا قد يكون مستقذرا أيضا في المنظر لمن اقترب من بعيد، قد تظهر المرأة نعم بهذا، لكن إذا اقتربت فيظهر لك أن الحاجب يعني مصبوغ بعضه متروك بعضه أو كذا، أو مثلا حينما يقل لون الصبغ قليلا فإنه أيضا يظهر، تظهر المرأة فيه بمظهر غير طيب. لكن على كل الذي يعنينا الحكم الشرعي، فالحقيقة يعني القول بالمنع قول قوي، قول بالمنع هنا قول قوي، لأمرين: أنه مؤدى النمص في النهاية، والأمر الثاني أنه لا يبعد أن يكون مشابهة، فابتعاد المرأة عن هذا أفضل. نعم نعم. الرسم بالحناء زينة هيفة دي ما في مشكلة، يعني تضع وردة على على نعم لا لأنها تزول، ولهذا لو جعلت مثل الحسنة من 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 الكحل أو شيء فهذه ما فيها بأس، لكن الأولى ترك هذه الأشياء، الأولى ترك هذه الأشياء. نعم ما أنا أقول لك ما ليه، لأنه أصله التشقير قد يحدث به، قد يحدث به لبس أنت ما تنتبه إليه. لو رحت تخطب امرأة ما شاء الله تجد حواجبها رقيقة وكذا تغتر بهذا لا تلتفت، إنما لو امرأة حط على ذراعها وردة ولا حط على ذراعها كذا، ما في امرأة على ذراعها وردة، يعني هذه إيه بتكون بعيدة. لكن مع هذا فالمنع من ذلك أولى. وبعدين دائما الجمال أو الزينة المعقولة جذابة، لكن واحد يعني هيبقى امرأته كالشجرة بستان، يعني وردة هنا مش عارف شجرة هنا، دي عيال صغيرة يعني الحاجات دي حاجات أولاد صغار، يعني هذه حاجات مستقبحة. دايما الجمال بيكون الهدوء البساطة، لكن واحدة ترسم مثلا نخلة على ايدها ولا مش عارف ايه يعني، هذا بل بلغنا في ذلك حتى صار هذا يجعل على الجسد، هذا كله من يعني الحقيقة من التشبه ونوع المرأة مثل هذه الأشياء وكذا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت
تقليد، لأن عالم النساء هذا كله قائم على التقليد، لكن مثلا تتأسى بأخت حافظة أو بأخت متقنة في كذا أو بأخت كذا هذا قليل جدا، إنما تأسف هذه الأشياء أسرع من النار في الهشيم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم.
نعم.
باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي
في التبويب قال وعن نتف الأمرد شعر اللحية عند أول طلوع. نعم. الأمرد اللي هو الغلام إذا جاء يبلغ فبيخرج شعر إيه؟ شعر مع أول بلوغ كذا، هذا لا يأخذه ولو بدعوة أنه بيحلقه حتى يصبح ثقيلا، لا يترك كل شيء على ما هو عليه، يترك كل شيء على ما هو عليه. نعم.
عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.
نعم. فدل هذا على أن الإنسان لا يجوز له أن يمس ذكره وهو يتبول ولا يستنج أيضا بيمينه. نعم. هذا ممنوع، وكذلك النهي عن التنفس في الإناء، أما التنفس المسنون خارج الإناء يتنفس الإنسان ثلاثا. نعم. خارج الإناء، وهذا لأن الإسلام أيضا يعني يبعد الضرر، لأن التنفس في الإناء قد يضر، وأيضا هذا يستقذر، لأن الإنسان إذا شرب وراءك بعدما تتنفس في الإناء قد يجد هذا في نفسه. نعم.
باب كراهية المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر، وكراهية لبس النعل والخف قائما لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وفي رواية أو ليحفهما جميعا، متفق عليه.
عجيب والله يا أخواني، سبحان الله، الشريعة هذه غاية في الدقة، غاية في الدقة، يعني ما يترك شيئا من أحوال الإنسان أبدا أبدا، في لباس، في طعام، في شراب، في نوم، في كلام، في سفر، في عبادة، في عقيدة، إذا غاب عنا شيء فلجهلنا لا لقصور في شرعنا، حاشا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما في شيء لا موجود في الشرع. ما الذي لا يوجد في الشرع؟ ما الذي يقول تأكل أي الأصناف، تشرب أي، تشرب كيف، تنام كيف، تقوم كيف، تمشي كيف؟ فمن ذلك أن الإنسان منهي عن أن يمشي في نعل واحد. ليه؟ لأن هذا من التشبه بالشيطان. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال سمعت
رسول، فماذا أصنع أنا لي نعل هنا والثاني عند الباب الثاني، أحملها في يدي إلى أن أذهب إلى الثاني. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله،
وقد يكون هذا أيضا من باب العدل، بمعنى أنك لا تنعل رجلا وتترك الأخرى، لا، سوي بينهما، إما أن ينتعل وإما أن يكشف. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، رواه أبو داود بإسناد حسن.
هذا إذا كان سيتضرر، ينتعل قائما ممكن يقع، ممكن كذا. نعم. فإذا يقعد وينتعل، سبحان الله، يقعد وينتعل حتى لا يؤدي هذا إلى ضرره، لأدى هذا إلى ضرره. نعم. لكن لو أن الإنسان ضبط أمره وكان مستند إلى مثلا شيء، شجرة أو جدار، فلا بأس بذلك. نعم. وملأتوش. لا ما الناس بتطلع تفتش، لان في فرق بين ان هم يكونوا موجودين في مكان الناس بتطلع تفتش فيهم، كل واحد بيفتش زي ما انت طلعت اكيد انت قعدت ايه ربع ساعه تفتش في الكومة هذه، في الكومة هذه، لان هم عند النظافه ما لم يكن النعل في مكان المخصص له، اذا كان في المكان المخصص له بيتركوه، لكن اذا كان حول الاعمده وكذا بيشيلوا ده كله بيكنسوه حطوه بقى بره، فبيبقى الكومة موجوده بره يطلع الناس يفتشوه. هذا هذه الكومة لا يجوز ان تلبس منها شيئا، ليه؟ لانها مقصود الناس. طيب في كومة بقى في مكان اخر وهنا يحملوها من هذا المكان الى مكان اخر، وهو مكان الرمي، خلاص رموها بقى هذه في الزباله حتى تاتي البلديه تحمل هذه، صار هذا ايه ملقا في الشارع بقى، لم يعد لاحد، ما احد ياتي الى هذا المكان ولا يقصده، فلا باس ان ينتعل الانسان نعلين من هنا، انما في المكان المقصود لا يجوز، صار هذا حرز في المكان المقصود، هذا حرز ما يجوز لك ان تاخذ، لكن اذا كان في الشارع بقى ملقى ورومي لم يعد حرز، هذه رومية خلاص. نعم نعم ماله هو يجوز، انت بتصلي في النعلين، يجوز تصلي في النعلين، كيف بهذا؟ نعم
الساحة الحرام من الاماكن،
مين
الساحة الحرام الاماكن ياخذ منها دي الساحة ولا في
اللي بياخد منها بس هما طبعا دلوقتي ما عادش بقى، يوم كل شويه بيتطور الامر، يعني دلوقتي بقى خلاص الا بقى في المواسم الثقيله زي الحج او كده، فممكن تجيب بقى الاكوام ديت اما امام باب الحرم مباشره، واخد بالك يعني، او في جانب جنب عمود او شيء لكثرتها تبقى بقى يعني ايه، ولانه ما بقاش فيه فرش في المواسم، هما بيشيلوا فرش فبيبقى الامر مسامح فيه شويه، انما في غير المواسم بقى الفرش موجود، انما في المواسم بيشيل الفرش. نعم
شفنا الساحه بره اماكن محاطه كده بجماعه في الاشياء دي، الاماكن دي
حرز،
يجوز اخذ منها ولا لا؟
حرز دي لا يجوز، طالما ان هو مقصد الناس، يعني انا بمعنى ايه اذا لم اجد نعلي هنا بذهب ابحث في هذا المكان، يبقى لا يجوز لان في متناولي، يبقى ده حرز. اما بقى بيحملوا بعيد عن الحرم في الشوارع، صار ملقى في الشوارع خلاص البلدية تأخذه بحيث ان لا احد يقصده فيجوز.
وعن جابر قال: باب النهي عن ترك النار في البيوت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج او غيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا، متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
تضرم على
أهل البيت بيتهم. رواه مسلم. الفويسقة الفأرة، وتضرم تحرق.
فدلت هذه الحديث على عدم ترك النار، ويقاس عليها غير عدم ترك النار سواء في مصباح او في غير، سواء كان، ولهذا النووي قال: سواء كان في سراج او غير، يعني مثلا لو الانسان اشعل بوتاجاز لا يتركه، مثلا النار ايا كانت في سراج في غير سراج لا تترك النار. لماذا؟ لماذا؟ لأنها عدو لنا. ولماذا؟ ولأن الفأرة قد تأتي فتحرق ثم تنتشر هناك فتحرق البيت كله، ولأن الشيطان قد يستغل هذا أيضا ويحدث ما يحدث، يتلبس بقطة بهرة بكذا ويأتي ويشعل النار في البيت. فالسنة أن الإنسان لا يطرق نارا موقدة. نعم.
باب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس.
هذا سؤال هذا حديث عظيم، ولو بدا لك قصيرا لكنه منهج الإسلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف، عن التكلف، التكلف التنطع التقعر التشدق، كل شيء يزيد عن حده. والإنسان يوافق السنة ولا يشدد على نفسه ولا يتكلف، يتكلف في السؤال حتى يشق على نفسه، يتكلف في الفعل حتى يرهق نفسه، كحال الموسوسين، كحال الموسوسين. فهذا لا ينبغي للإنسان أن يكون، وإنما حسبه ما جاء في الشريعة. من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم وغير إنسان فلا تسأل عنها. لا تبحث عن شيء وتتنطع وتتكلف، لكن حسبك ما جاء بالشريعة، ولتسعك الشريعة، ولا تبحث ما وراء ذلك، لا تبحث ما وراء ذلك، حسبك ما جاء بالشريعة. والإنسان لا يشد على نفسه، فإذا بحث الشريعة شيئا فلا يحرم الإنسان على نفسه ويقول: لا ما ينبغي لنا وكذا. ولذا بعض الإخوة قد يتكلف أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويلزم نفسه بها، بل يلزم الناس بها، بل قد يحاسب الناس على مباح، يحاسب الناس على أشياء الشرع أذن بها أو سكت عنها، ولكنه يحاكم الناس لذلك. يعني ممكن مثلا يتكلم مع أخ لأنه حاسر الرأس مثلا، وما ينبغي وما يليق وكذا، ويشدد عليه تشديده في فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك أيضا الإصرار على عدم الأكل على مثلا المنضدة والترابيزة أو كذا، ولابد يعني يجلس على الأرض وربما يأبى أن يأكل إلا عليها، معنى هذا أمر يعني أولوي، صحيح الأولى الإنسان يأكل على الأرض لكن ليس محرما يعني. أو مثلا ملاعق يقول: أترك هذا لمشابهة كذا، أكل تأكل بيدك كما كان النبي يأكل. أنا أقول هذا كمان في سنن، لكن أن تدل على السنة لا بأس بذلك، لكن أن تخاطب الناس خطاب من يحرم هذا، هذا يمنع. فمن جعل المستحب فرضا هذا متنطع، ومن جعل المكروه حراما هذا متنطع ومتكلف. فلا ينبغي الإنسان يتكلف، بل يضع الأمر في نصابه. نعم نعم. هو عن عمر، هو عن عمر، عندنا عن عمر، لا وعمر.
عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري.
نعم. من ذلك أيضا ألا يتكلف علم ما لا علم له به، وإنما إذا سئل عن شيء لا يعلمه فليقل الله أعلم، ولا تتكلف، لأنك من ناحية قلت في الشريعة بلا علم، ومن ناحية أخرى أسقطت نفسك، لأن من يقول بلا علم حري أن يخطئ. إذا قلت في مسألة بلا علم وأخرى وثالثة ورابعة، عرف الناس أنك جاهل، وأنت ما قلت لا أدري حتى يقول الناس عنك إنك عالم. فأتيت من إيه؟ فأتيت من حيث من حذرك، فأنت تريد أن يقول الناس عنك إنك عالم، فقال الناس وتيقنوا أنك جاهل، ولو أنك قلت لا أدري لقال الناس إنك ورع. نعم. فالإنسان إما أن يجيب بعلم، وإما أن يسكت فإن أجاب بعلم قالوا عالم، وإن سكت إذا لم يعلم قالوا ورع، مثلما نمدح أئمتنا وعلماءنا بقولهم لا أدري. وكيف لا تقول لا أدري وقد قال النبي لا أدري؟ كيف تقول لا أدري وقد قالت الملائكة لا أدري؟ ولهذا الشعبي رحمه الله لما سئل مسألة فقال لا أدري، فقال له رجل ألا تستحي عني وأنت فقيه أهل العراق وكذا ولا تستحي؟ قال كيف أستحي والله عز وجل ذكر على الملائكة قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. الملائكة ما استحت. نعم.
باب تحريم النياحة على الميت.
هذا باب عظيم، باب النهي عن التنطع. الصحابة ما كانوا يتكلفون، فهم أعمق الأمة فهما وأقلها تكلفا، إنما يوم أن جاء التكلف وصرنا نبحث عن أشياء لا يترتب عليها عمل دخلت البدع والضلالات والانحرافات، وشدد الناس على أنفسهم وتكلفوا من علم لهم به، كحال المؤولة المحرفة الذين صاروا يتكلمون في نصوص بلا علم وتكلفوا ووضعوا منهجا جديدا، وكحال الصوفية الذين وضعوا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان وأمروا بها، وكحال الروافض. كل مبتدع مواقع في التكلف لأنه لم يقف عند الحد الذي ينبغي له أن يقف عند الحد المشروع. فالسلف لما كان الأمر مشروعا تكلموا، ولما لم يكن مشروعا سكتوا، ولهذا تكلموا عن علم ووقفوا على علم، فهم علماء في كلامهم وفي وقفتهم. نعم.
باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والسبور. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وفي رواية ما نيح عليه، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هي لطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية، هذه المنهي عنه. أما بكاء العين فذاك أمر أباحته الشريعة لأن الإنسان لا يملكه، وهذه رحمة يودعها الله في قلب من يشاء من عباده. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
والميت عادة قبل المنح عليه إذا كان قد أوصى بذلك، إذا كان قد أوصى بذلك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه. وعن أبي بردة قال
وليس منا أن على طريقتنا وهدينا، وإلا هو ليس بكافر، هو مسلم، لكن المسلم لا يفعل هذه الأفعال. المسلم المؤمن بالقدر يصبر ويحتسب ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم.
وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. السالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها.
يبقى أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاق، الشاقة التي تشق الثوب، والحالقة التي تحلق الشعر، والصالقة التي ترفع الصوت. النبي بريء من كل هذا لأن هذا بأفعال الجاهلية، وهذا يدل على الجزع. والواجب هو الصبر عند نزول المصيبة، أن يحبس الإنسان الصبر حبس، أن يحبس الإنسان جوارحه عن التسخط والتشكي. نعم.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال
وفي حرص الصحابة على السنة، فأنه لما أفاق أبو موسى بيّن لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في هذه اللحظات حرص الصحابة على السنة حتى في آخر أنفسه، ولو أغمي عليه مرض أحدهم فأنه لا يفوت سنة أبدا، كعمر رضي الله عنه لما دخل عليه الفتى وهو قد ضرب فأثنى على عمر رضي الله عنه خيرا ثم خرج، فقال عمر ردوه عليه، فردوه، قال ابن أخي ارفع ثوبك فأنا أتقى لربك وأنقى لثوبك. سبحان الله، أمة عظيمة يا إخواني، أمة عظيمة، أمة عظيمة، طاعة طبعا احنا عندنا الان متنطعون، لو تجلس مع مجلس اخوان مفسدين اياك ان تقول مثل هذه المسائل، اللحية ولا الثياب ولا الصبغ ولا مثل هذه الاشياء يعتبرونها، بل هم ما عادوا ينتظرون ان تتكلم. لكن اذا جلست مجلسا اخوانيا تجد فيه والذين لا يهتمون امور المسلمين وكذا وعندهم سفاسف الامور والقشور، تلاقي هؤلاء يجلسون يتكلمون في اللحية، اللحية كذا، تقصير الثياب والسواك، وبعدين يخرجون يبقى امثالا، هم محترفة امثال زي التبليغ كده، ده واحد مش عارف كان في فرح وبيتكلم في فرح وعرس مرة، فبيقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وبعدين الناس تضحك بقى، يعني في شوال يعني، واحد قال له شوال، ويأتون بقى بأشياء وأمثال يضحكون على السنن ويعتبرون هذا محل الرجعية، وأن ما نحن فيه من تخلف الحقيقة إنما راجع لتمسكنا بسفاسف الأمور كما يزعمون. حتى الحجاب، مسألة النقاب ليه يعني؟ ليس النقاب وجوه، والمسألة خلافية، والغناء أصلا مسألة خلافية، فهم دائرون بين خلافية وخلافية. طب وإذا لم يكن أمر فيه خلاف يقول سنة، سنة ليس واجبا. طب وإذا كان أمر فيه واجبات، طب هنا أولويات، يعني الواجب هذا الثاني أولى. طب ولو جينا العقائد، لا العقائد سجاهل، المهم أن الإخواني لا تستطيع أنك أنت تقف معه عند حد، الحد الذي ينبغي أن تقف ولا يجوز مخالفته تعليمات الجماعة، تعليمات المرشد العام، هذه التي لا ينبغي أن تتجاوزها، تعليمات حسن البنا، أصول حسن البنا لا ينبغي. ولهذا يحرص على حلق اللحية، حرصك على اللحية، وتحرص المرأة على إبراز الوجه، حرص الأخت على تغطية الوجه. ولهذا لما كانوا يقولون يكتبون على الجدر الحجاب قبل الحساب، جلسوا على هذا فترة ثم وجدوا أنهم مقصرون في هذا الأمر. ليه؟ لأنهم ما وضعوا صورة الحجاب، فصاروا بعد ذلك يأتون بثلاث نسوة متجاورات كده، واحدة زرقاء واحدة خضراء واحدة مش عارف ايه، ألوان مختلفة، وإبراز الوجه، فجعلوا الحجاب هكذا، يبقى حجاب الخمار على الرأس لكن الوجه ظاهر، الأنف. طب ما الحاجة إلى هذا؟ طب مثلا اكتفوا، ده إن كان يعني هذا يجوز، بوضع العبارة الحجاب قبل الحساب، لكن لماذا تظهرون هذا؟ فهم يحاربون السنن. صدق الألباني وما أجمع كلمات هذا الرجل، سبحان الله، موفق الشيخ الألباني في كلماته في المنهج وكذا. فيسأل المسلمون من أهل السنة، قال هم يحاربون السنة، كيف يكونون أهل السنة وهم يحاربون السنة؟ والتبليغ سأل عنه فقال هذه صوفية عصرية. فكان الشيخ له إيه؟ تعبيرات تحفظ ودقيقة، ما شاء الله دقيقة جدا. نعم.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، متفق عليه. وعن أم عطية نسيبة بضم النون وفتحها رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، متفق عليه. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال
النبي ركز على هذا لأن المرأة أميل إلى هذا الأمر، فلذا كان يأخذ البيعة على ذلك، دل هذا على التحريم، تحريم النياحة بهذه الطريقة. نعم.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول واجب لا وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا من النياحة المذمومة، واجب لا وكذا وكذا، هذا من النياحة المذمومة. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن
ليس جبلا، ليس جبلا، ومثل يا جملي، هي قالت يا جبلي وجب لا، احنا الان نقول جملي فيقال أأنت جمل؟ نعم.
فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، قال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. وعن أبي مالك
فدمع العين مما تجاوزت عنه الشريعة، لأن الإنسان لا يملكه، وحزن القلب ما يملكه، لكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. محل العذاب والرحمة اللسان، إما أن تقول وتسترجع الحمد لله وتسترجع فحينئذ ترحم، وإما أن تتشكى وتنوح وحينئذ تعذب. نعم.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ يعني علينا
سربال يعني ثياب قميص من قطران، معروف القطران هذا السائل الأسود وهو أشد اشتعالا، فالنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليه سربال من قطران ودرع من جرب، من جرب، والجرب معروف. نعم. نعم.
القميص.
آه القميص.
فرق بينهم الدرع.
نعم.
الدرع فرق بين السربال والدرع.
هو نفسه. هذا قد يكون فوقه. فالدرع في درع وخمار. يعني قد يكون ما هو فوق الثياب. نعم.
عن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننصر شعرا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه هكذا كنت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. اللهز الدفع بجمع اليد في الصدر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل هذا يدل على تحريم كما قلنا الندب والنياحة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا،
يعني كذب، ليسوا بشيء، كذب. نعم. ولو صدقوا في بعض الأشياء دي من الشيطان. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وديه فيخلطون معها مئة كذبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري
هذا من كبائر الذنوب أن تأتي الكهان فأنهم كذبة دجاجلة وما يكون عندهم من صدق في الكلمة، الكلمة يلقيها الشيطان بعد تلقفها يلقيها الشيطان في أذنه فيضيف معها مئة كذبة، فلا يجوز أن تأتي كاهنا يخبرك عن شيء ولا ساحرا يفعل لك شيئا، لا يجوز، يحرم ولو لفك السحر، فإنه لا يجوز. إنما يلجأ الإنسان إلى ربه ويقول الأذكار الشرعية، فالنشرة إنما تكون بالأوراد الشرعية لا بالذهاب إلى الصحراء، لا يجوز. وإن قال بعض أهل العلم بجواز فك السحر بالسحر هذا لا يجوز لأنه فيه استعانة بالساحر. نعم.
وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. قوله فيقرها وبفتح الياء وضم القاف والراء
فيقرها
وبفتح الياء وضم القاف والراء أي يلقيها والعنان بفتح العين. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
العراف لو بيخبر بمكان الشيء. نعم.
وعن
لم تقبل له صلاة هل صلاة باطلة أم لا؟ والله إذا كان يصدق العراف في الدعاء هذا فهو كافر والعياذ بالله، فصلاة باطلة. أما إذا حملته الشهوة وكذا وهو لا يصدقهم فإنه معنى لا تقبل له صلاة يعني لا أجر له فيها لكن تجزئه. نعم.
وعن قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال الطرق هو الزجر أي زجر الطير، وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم. قال أبو داود والعيافة الخط. قال الجوهري في الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
وقال الطرق هو الزجر أي زجر الطير، هو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه، يزجر الطير فإن أخذت يمينا تفاءل شمالا تشاء. قال والعيافة الخط، ويستدلون بالخط على أمور يذكرونها من الغيبيات، خط الخط ثم يبدأ يتكلم عن غيبيات وهذا كله من الشيطان. والجبت كلمة تقع على الصنم والكائن والساحر، كل باطل. الصنم يقال جبت، الكائن جبت، الساحر جبت، نعم كل هذا باطل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن معوية بن الحكم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله
علم النجوم على قسمين، علم تأثير وعلم تسيير. علم تسيير تعرف المنازل وتعرف الأنواء والأزمان وكذا، هذا لا بأس به، هذا من العلم المشروع لأنه اطلاع على السنن الكونية. والعلم الثاني علم التأثير، وهو أن تربط بين الحوادث الأرضية وبين النجوم وتقول إنما هذا حصل بسبب كذا وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن خالد أصبح من قال تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما الكافر فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم.
وعن معوية بن الحكم رضي الله عنه
زي حظك برج، انت برج ايه؟ انت برج العقرب. هيجي لك فلوس كتيرة، هتحقق امالك، هتتزوج امرأة جميلة، هيجي لك اولاد مش عارف ايه، وانت برج ايه؟ برج مش عارف كذا، هتعمل كذا وكذا، او الكوكب الفلاني هذا خرج يبقى هيحصل في الارض كذا وكذا، او اللي حصل في الارض هذا كان بسبب تحول كذا. انما هذه لا تأثير لها، فالأنواء أزمان والكواكب مخلوقات لله سبحانه وتعالى لا تأتي بشيء، لا تأتي بخير ولا تأتي بشر ولا أثر لها، إنما كل ذاك بقدر الله. ولهذا الأحاديث كلها هذه إنما ترجعك إلى الإيمان بالقدر، وأنما عند الله إنما يسأل على الطريقة المشروعة، ولا ينبغي الإنسان أن يتعلق قلبه إلا بربه سبحانه وتعالى ثم يأخذ المباح كالتداوي. نعم.
بعدم حضور الصلاة
لو قرأ في الجريدة
مجرد
الصلاة لا، لكنه ان شاء الله بالباطل، ولو اعتقد هذا كفر، لكن مع عدم اعتقاده انشغلهم بالباطل. نعم. وايه هذا محتمل، يعني هذا محتمل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صدق ومن لم يصدق، من صدق كفر ومن لم يصدق لم تقبل أطلاقنا بنام.
صح.
فلماذا نقول أن مجرد القراءة هذه ولو لم يصدق يترتب عليه العقاب عدم قبول؟
لأن ليس ذهابا، هي اطلاع بس، هي اطلاع، مثل لو تحسست أخباره، لو جاء واحد من عندي فقول هي ماذا صنع، ثم تنقل هذا، فليس ذهبا، هو اطلاع بس. ولهذا نقول الانشغال بهذا يأثم فيه الإنسان، لكن هل العقوبة الواردة في هذا ينالها؟ هذه في الذهاب. نعم.
وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم. قلت ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. رواه مسلم.
ولن يوافق، من الذي سوف خط النبي؟ هذا لن يحصل هذا أصلا. هذه واحدة. الثانية، هل يا ترى خط النبي كان على وجه ممنوع؟ يقينا ليس على وجه ممنوع. أما ما هو، ما عندنا نص من الشرع يبين كيفية، لكن اليقين أنه ليس على وجه ممنوع في ادعاء غيب أو في كذا أو كذا. نعم. ولكنه كان علما من العلوم، فمن وافق خطوه خط هذا النبي فذاك. وطبعا هذا إحالة عليه، على معدوم، يعني في هذا الوقت من ذا الذي سيحال على هذا؟ من الذي سوف خطوه خطه؟ هذا مستحيل، لهذا يمنع مسألة الخط. الحمد لله، يعني الآن صار البدع هذه يا أخواني قليلة شوية، ونوجئ ونبخم أصلا موجودا. نحن صغار كان هؤلاء يمشون في الطرقات عندنا في الشوارع في البلدان وكذا مثل بائعي أي سلعة، واخد بالك، أخط الخط أو أضرب الرمل، مرات نادي كده. واحنا بقى صغيرين في ثالثة إعدادي ستة ابتدائي، تعال يا امرأة تدي لها مثلا أي حاجة، تقول لك بقى يا ابني أنت مثلا أنت كذا 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 كذا، وتنجح ومش عارف إيه، وتعمل كذا وتسوي كذا، والواحد بقى إيه يريد أن يعرف هو ينجح ولا مش هينجح. فكان كل الناس كده، دول بيطوفوا في الطرقات. ولهذا سبحان الله الواحد يعني بيتعمق عنده مسألة الإعذار بالجهل هذه، يعني سبحان الله، احنا يعني أنبياء يوحى إلينا، والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كيف الواحد وهو صبي يجلس أمام هؤلاء ويظن أن هذا من العلم، ويظن أن هذا من كذا وكذا؟ بل بعضهن كانت تسحر، تأتي بالمرأة من أهل البيت تقول لها مثلا هاتي شوية ملح، تأتي بشوية ملح، ضعهم في اليد، ضعهم في اليد، طبق عليهم، تطبق عليهم، ثم تفتح فتجدهم سكر وليس ملحا. طبعا هذا تخيل، لأن الأعيان ما تتعود ما تتحول، لكن هذا تخيل، تخيل إليه هذا. فهذا كانوا يمشون في الطرقات. بعد ذلك خلاص حاربناهم لما علمنا. والآن تجد هؤلاء ما يمشون في الطرقات ولا يمشون في كذا، لكن لهم محلات خاصة اللي يريد أن يذهب إليه، قلوا جدا والحمد لله، قلوا جدا والحمد لله. نعم. الناس من أين يعلمون يا أخوان الشرع؟ أمور شرعية تتوقف عن نصوص، تتوقف عن نصوص. يبقى لابد أن يأتي من يعرف الناس، من يعرف الناس. نعم.
وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه. باب النهي عن التطير. وفيه الأحاديث
ثمن الكلب مطلقا ولو كان ثمن كلب صيد. فالكلاب التي يشرع لك أو يباح لك اتخاذها لا يجوز شراؤها، فلو لم تجدها إلا بالشراء فالإثم على من باع لا على من اشترى. ومهر البغي، ومهر البغي، وإنما سمي مهرا مع أن البغي يعني البغاء ليس زواجا وكذا شرعيا فلا يسمى مهر كذا، هذا من باب التنزل للناس، إنما يستأجرونها أجرة من يدفع للمرأة في الحلال مهرا. فما تأخذه المرأة من إتاوة، مرأة البغي ما تأخذه من إتاوة هذا محرم وفعلها محرم. وحلوان الكاهن أي ما تدفعه أنت للكاهن أجرة حتى يخبرك بهذا، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
باب النهي عن التطير، وفيه الأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله
كلمة طيبة، يعني القلب ما تعلق بهذه الكلمة، لكن ينشرح الصدر إذا سمع الكلمة الطيبة، لكن له لكنه لا يمضيه ولا يرجعه. لكن الإنسان بلا اختيار تقع الكلمة الطيبة موقعها في نفسه. نعم، يعني ينشرح الصدر إذا خرج الإنسان في سفر فسمع واحدا يقول لآخر يا غانم سالم طيب، وإذا فهذه الكلمة الطيبة التي ينشرح لها الصدر ليست من الطيرة المحرمة، وإنما هذه طبيعة تنشرح ينشرح الصدر لها. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. متفق عليه.
دليل على أنه لا شؤم، الإنسان لا تشأم بهذه، لأن النبي يقول إن كان الشؤم. نعم.
وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره.
ولا ترد مسلما، لا يردك ولا يمضيك كلمة ولا منظر ولا شخص ولا زمن، تقول أنا لا أسافر يوم مثلا أحد أو السبت، أو أنا مثلا خرجت الصباح رأيت فلانا يبقى إذا فحصل لي شر، أو تسمع صوتا بالليل تسمع صوت بومة تقول يبقى إذن سيموت أحدنا. هذه الأصوات والأزمان والأشخاص لا يأتون بخير ولا شر. نعم.
فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح،
ولكن الحديث فيه ضعف. نعم. أيوة. ليس شؤم، يعني تأتي بخير أو شر، ليس شؤم من الأعيان يأتي بخير ولا شر، لا المرأة ولا الفرس ولا كذا. لكن اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، منهم من نفى الشؤم أصلا والنبي يقول إن كان، ومنهم من قال مع وجود الشؤم المراد بالشؤم ما هو؟ مراد بالشؤم أن هذه الأشياء ألصق الأشياء بالإنسان، مرأة الفرس البيت ألصق أشياء بالإنسان، فالإنسان قد يأتيه خير عند مخالطة بعض الأعيان فيجد صدره مشروحا. أنت مثلا رحت بيت سيارة وجبت سيارة وانت جاي، فواحد اتصل عليك قال لك يا أبو زياد نعم، قال لك الفلوسك اللي كانت راحت عليك كذا كذا جات الحمد لله. أنت هنا يعني بغصب عنك بدون اختيارك شعرت بأنك منشرح للسيارة، والله السيارة دي بركة علي سبحان الله وأنا ركبها كذا كذا، أو المرأة هذه سبحان الله أنا كانت مثلا أراضي الخريجين أو كذا، أو نزلت مسابقة لتعيين وكذا، فيبدأ صدرك ينشرح زي الكلمة الطيبة كده. كلمة طيبة ما تأتي بخير ولا بشر، لكن الصدر ينشرح لهذا. العكس بقى، العكس يا أبو زياد نعم فلوسك هذه جاء عليك أتعاب محاماة 5000 جنيه كمان والرجل مات خلاص، خد بالك، او تزوجت امرأة تزوجتها من هنا وحصل لك خسارة في ارضك او اخذت منك، قالك الاراضي هذه كانت وضع يد والدولة خدتها بعد انت ما دفعت فيها مئات الالوف، او كانت تبع سراج الدين مثلا وحكمت المحكمة سراج الدين باخذ الاراضي او فلان باشا وانت لسه متزوج في ايه في اسبوع عرسك، يبقى المرأة هذه بيضيق صدرك منها، هذا معنى شؤم. اما ان المرأة نفسها تأتي بخير أو تأتي بشر فلا أحد يعني. هذا المجزوم به، هذا المحكم، يبقى التأويل الذي يتناسب مع هذه. فكما يؤول الفأل الحسن بهذا أيضا يؤول الشؤم بهذا، فهي مسألة انشراح صدر يوافق الطبيعة عند سماع كلمة طيبة، وأيضا ضيق صدر يوافق الطبيعة عند حصول إيه شر بسبب قربك من هذا الشيء. وإلى هذا المعنى أشار ابن القيم أن هناك من الأعيان ما يحصل انشراح عند مخالطتها مثلا بسبب كذا، أو هناك أعيان على عكس ذلك. نعم. بيعها إذا وجدت صدرك كذا عشان الشيطان ما تلعبش بك، بيعها واخلص. ليه بقى؟ انت ابدا صدرك يبقى متحفز. انا لو حتى السياره دي لو اشتريت فيها ما اشتريت هي كده شكلها ايه كده، فبيعها وتخلص منها. المراه طلقها غير عتبه دارك، خد بالك ايه الدار، غيرها. وليس يعني هذا وجوبا او ان الانسان، لكن هذا اراحه للانسان، هذه اراحه للانسان. نعم. فالانسان يسعى في ايه؟ فأنه يرفع ما يضيق صدره. نعم.
باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة أو غير ذلك، وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. متفق عليه.
وهذه الصورة سواء منحوتة أو بالكاميرا أو بأي باليد بأي طريقة من الطرق، المهم في النهاية صورة فإنها محرمة. نعم. أما الصورة التي يتخذها الإنسان في البطاقة أو جواز السفر أو كذا للحاجة، فلو أن المصور صور هذه للحاجة فقط، والمصور صور الحاجة والمصور صور الحاجة فقط، فنرجو أن لا بأس بذلك، لأن الإنسان لا يستطيع التخلص من هذا. نعم. نعم. تصوير بعض الجسم إذا لم يكن رأس فلا بأس، تصوير يد، تصوير أذن، تصوير كذا لا بأس، إنما الوجه هو أصل الصورة، الوجه فقط يكفي. نعم. إنما البدن كله عدا الوجه لا إشكال في ذلك.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متفق عليه.
دل هذا على أن التحريم ليس مقتصرا على المنحوت، لأن هذه سطرت عائشة لما سطرت سهوة لها بقرام في تماثيل، هذا كان في القرام في ستر ليس منحوتا، فدل هذا على أن التحريم يتناول الجميع. نعم.
القرام بكسر القاف هو الستر، والسهوة بفتح السين المهملة، وهي الصفة تكون بين يدي البيت، وقيل هي الطاق النافذ في الحائط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه بها فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. متفق عليه.
أي نعم.
وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله
يعني
عليه وسلم يقول:
جواز تصوير الشجر والحجر والجبال. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. متفق عليه.
فدل هذا على أن تصوير مضاهاة لخلق الله. ولكن عمت البلوى بهذا فصارت بلوى عظيمة، والناس صاروا لا ينكرون هذا. لا أحد يتكلم في التصوير الآن للأسف، لا أحد يتكلم في التصوير الآن. ليه؟ لعموم البلوى بهذا وكثرة ابتلاء الناس بهذا. كل حاجة بصور، بصور كلها صور. طيب يا أخواني، هل يجوز للمرشح في الانتخابات، المرشح في الانتخابات أن يصور نفسه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز الترشيح نفسه. أي نعم، من أصله يجوز الترشيح نفسه، فكيف إذا انضاف إلى ذلك التصوير؟ وهذا يدل على، يدل على انحراف حزب الظلام الذي أغرى المسلمين وفتن المسلمين. فما فتن الإخوان الناس مثلما فتن حزب الزور هذا والظلام الناس. هذا فتنة يا إخواني، فتنة. أصحاب اللحى والثياب القصيرة وكذا فتنة للناس، فتنة. ولكن سبحان الله، الحمد لله الذي أظهرهم الله عز وجل ظهورا واضحا، ظهورا واضحا لكل أحد، لكل أحد. وإن كان فيه سبحان الله آفات، والناس صاروا يعني في أزمة من السلفيين أو السلفية عموما بسبب هؤلاء، لكن ولو إن شاء الله بإذن الله الله يكشف إن شاء الله الغمة. الإنسان يدع ويكل إلى الله عز وجل قصم ظهور أهل البدع والانحراف، لكن الإنسان يعني يفرح بالسنة. ولهذا على كل أحد أن يبين للناس السنة وأن يحارب أهل البدع والأهواء، ومهما اشتدت شوكتهم، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يقضي عليهم. مهما كان المبتدع قويا أمامك، مهما كان المبتدع عزوة أمامك، اعلم أنه ساقط ساقط ساقط. لكن متى يبتليك الله ويبتليه الله، يبتليك الله به ويبتليه الله بك، لكن مقصوم ظهره. أقسم بربي لن يوجد مبتدع إلا يقصم الله عز وجل ظهره ويفضح الله سبحانه وتعالى أمره ويزيل الله عز وجل دعوته، وهكذا إن شاء الله تعالى. ما في أقوى من دولة الاعتزال التي ما كان أحد يتخيل أن غمة المعتزلة في الدولة العباسية ستنكشف، ولكن كشف الله وجاء المتوكل فكشف الله عز وجل به الغمة، الحمد لله. نعم. فإذن التصوير أمره عظيم وشديد، لأنه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي طلحة. نعم.
سألت ايه؟ ماشي، لو طمس معانا من الوجه ما في مشكلة. نعم. يعني العينين مع الأنف مع حتة من البق، مش بالضبط يا ابو زياد. يعني المهم ايه؟ يضيع معالم الوجه، ما يبقاش ده خلق، ما فيش خلق كده يضيع معالم الوجه. نعم. يعني مثلا لو واحد مثلا ابتلي عنده ثياب للأطفال أو كذا، المرأة جابت هذه الثياب أو هو جاب هذه الثياب وكان جاهلا، وعليها مثلا قطط وعليها أشياء، فلو أنه حذف العينين يكفي هذا. أو مثلا يعني مثال أبرز حاجة العينين، يمكن لو حذف الأنف يمكن تبقى الصورة إلى حد ما، لكن لو حذف العينين يعني هذا. المهم يغير المعالم، يطمس ما يستطيع بحيث تذهب معالم من وجهه. نعم.
وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه.
يعني ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور، دل هذا عن الصورة تمنع ملائكة الرحمة. وإذا منعت ملائكة الرحمة هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد. أما الحفظة موجودة لا يمنعها شيء، نعم. وكذلك الكلب، إلا كلب حراسة، فإن كلب الحراسة لا يمنع من دخول الملائكة، لأنه اتخذه الإنسان على وجه مشروع، وإذا فعل الإنسان المشروع لم يعاقب. وكذلك الصورة، الصور التي في النقود وفي البطاقة وكذا لا تمنع الملائكة إن شاء الله. أما الصور ولو كانت مخفاة زي ألبوم مثلا الفرح ولا ألبوم كذا، إذا كان الإنسان صور لما لم يكن مستقيما ثم بعد ذلك تاب، فممكن يقول أنا أحتفظ بهذا ذكريات يعني حتى أراها الأولاد وأراها ما أدري وكذا وكذا، هذا لا يجوز، لأنك مأمور أن تطمس الصور وأن تقطع الصورة، لا تبقي صورة لك. ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي، هكذا يقول علي لأبي الهياج، ألا تضع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ما في حاجة اسمها ذكريات أو كذا. نعم نعم. نعم تدخل العبرة بالرأس ليس بالبدن، في الرأس الوجه نفسه مش فيه عينين وأذنين وكذا يشبه وجه الإنسان. نعم. حتى لو جعلوا مثلا أتوبيس على صورة قط مثلا، فلا تنظر إلى الصورة كلها، انظر إلى الوجه، موجود الوجه خلاص يكفي. جعل الوجه هذا على أتوبيس، جعلوه على برميل، جعلوه على كذا، صورة طالما الوجه خلاص. يعني لا تنظر أنت إلى الهيكل كله وتقول لا يوجد خلق بهذه، فالمعتبر هو الوجه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فراف عليه حتى اشتد على رسول الله.
وهذا الحزب السلكي لما كان من ضمن سلسلة الإساءات لنا، فكان يأتون بالتصوير، ولك هذا كهف الحددية، فيأتون بتصوير صورون رجالا يلبسون كذا وكذا، طبعا صار التصوير حتى بالنسبة لك صار مباحا، صار مباحا بالنسبة لك حتى يصوروا هذه الصور، فافتراء في معاصي في كذا جمع لهم عديد من المخالفات، طبعا لا أحد يتكلم في هذا. نعم.
حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. راس أبطأ وهو بالثاء المثلثة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت إلى جرو كلب تحت سريره فقال متى دخل هذا الكلب؟ فقلت والله ما دريت به. فأمر به فأخرج فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم.
يعني إذا المسألة ليست بالهزل ولا باللعب، يعني الملائكة لا تدخل، جبريل مات النبي صلى الله عليه وسلم لوجود هذا الكلب أو لوجود الصورة، جبريل ما يدخل إذا وجد كلب أو صور. فكم حرمت بيوتنا من الرحمة ومن السكينة ومن كذا لما حرمنا من دخول ملائكة الرحمة إلى بيوتنا. فلهذا وجب طمس هذه الصور وإسقاط هذه الصور تحت أي سبب من الأسباب. لكن الناس اليوم للأسف الشديد الصورة صارت هي بداية المخالفات، كمان صورة ثم تكون صورة مثلا لامرأة عارية في ليلة عرسها، واعتاد الناس أن يجعلوا هذا في غرفة الجلوس، غرفة الجلوس الرجل يصور مع المرأة وتوضع الصورة، يدخل واحد البيت يجد هذه الصورة، امرأته معلقة بصورة شبه عارية، وهو إذا أراد أن يدخل داخل البيت يأتي لك باب أو شيء يخبط ويغلق الباب خلفه وهو داخل من باب التحفظ. طيب انت تقفل الباب على ايه؟ هي امامي هي موجودة، انت علقت الصورة موجودة، تغلق الباب ليه؟ ما هذا التحفظ؟ نعم. فكم حرمت بيوتنا من هذه السعادة بسبب عدم دخول ملائكة الرحمة. نعم.
وعن أبي التياح حيان
يعني لو في مجلس علم اللي هو المفترض تحضر الملائكة وكذا، هذا المجلس لو كان في بيتك وفيه صور أو فيه كلب فإن الملائكة لا تدخل، لا تدخل، فكم حرمنا من هذا الأمر. نعم.
وعن أبي التياح حيان
نعم الصورة في المسجد هذا ما أقبح وأقبح. نعم.
وعن أبي التياح حيان بن حسين قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. متفق عليه. وفي رواية قيراط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرص أو ماشية. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم.
فدل هذا على أن الإنسان لو اتخذ الشيء على وجه مشروع وإن كان في أصله ممنوعا إذا اتخذه على وجه مشروع أنه لا يعاقب، كالذي يأكل الميت على غير وجه المشروع فهو آثم، على وجه المشروع يرتفع الإثم عنه. نعم.
باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان. رواه مسلم.
نعم. كذلك الجرس ينضاف إلى هذا الجرس أيضا. نعم.
باب كراهية ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
نعم. نعم. الجرس على العادة المعروفة تأتي بالجرس اللي هو الناقوس هذا ممنوع، هذا يمنع حتى لو كان فيه. أما الجرس اللي هو أداة التنبيه للتنبيه هذا اللي هو الجرس البيت العادي فهذا مباح، لم يحرمها أحد من أهل العلم، أو جرس الهاتف أو كذا لا يدخل في هذا. نعم.
باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه فيواريها تحت ترابه. قال أبو المحاسن الروياني في كتابه البحر وقيل المراد بدفنها إخراجها من المسجد، أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من الجهال فليس ذلك بدفن بل زيادة في الخطيئة، وتكثير للقذر في المسجد وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله.
فدل هذا على أن المسجد يجنب القاذورات، وأن من أحدث شيئا من ذلك وجب عليه أن يخرجه وأن يزيله، أن يخرجه وأن يزيله. من أحدث شيئا في المسجد وأدخل شيئا من القاذورات فإن هذا آثم، كفارة ذلك أن يخرجه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك البزاق في المسجد في جداره في حائطه في فروشه، ويقاس على ذلك بقى كل مؤذي، أن يأتي الإنسان بصغيره ليتبول في المسجد أو يتغوط ثم يترك هذا ويؤذي الناس، ومثل ذلك الأشياء المستخضرة كل مستخضر لا ينبغي أن يفعله الإنسان في المسجد، وإذا فعل شيئا من ذلك وجب عليه إزالته. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
لذلك تنظف المساجد وتطيب المساجد ويبعد عنها كل ما يؤدي إلى عدم نظافتها. ولقد أخبر النبي أن أعمال أمتي عرضت عليه فرأى القذائف يخرجها الرجل من المسجد، هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله. ليس باللازم أن تكون عاملا في المسجد حتى تخرج القذائف، كل واحد منا أخوان زي عمك عبد الحميد كده ما شاء الله من عادته هو جالس يلتقط كل حاجة في إيه حوله، مهما صغر خد هذه وضعها في جيبك أو في كيس أو في أي شيء، تخرجها من المسجد تنظف المسجد تمسح فيه. نعم، هذا بيت الله سبحانه وتعالى، فمن اعتنى به كان مأجورا أجرا عظيما. نعم.
باب كراهية الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، رواه مسلم.
فدل هذا على النهي عن البيع والشراء وإنشاد الضالة، كل ما يخرج عن هذا في المسجد لا يجوز في المسجد. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
هذا محمول على الشعر غير الهادف، الشعر غير الشرعي، أما الشعر الشرعي الذب عن الإسلام فلا بأس، فلقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما، فقال: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف، فقال: لو كنتما من أهل البلد لوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري.
هذا في العذر بالجهل، لأنه قال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: أما إنكما لو كنتما من أهل البلد تعرفون حق المسجد وقد علمتكم حق المسجد لأوجعتكما. وفيه أن الإمام يتعاهد الرعية ولو ببعض العقوبة يحملهم على الأمر الشرعي على الأمر، وفيه عناية الصحابة بالأمور الشرعية ولو كانت قليلة، وفيه أن المساجد تنزه عن الكلام ورفع الأصوات والتشويش الذي يشغل العباد عن عبادتهم. نعم.
باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا. نعم. أو غيره.
اسمعي، هذا ليس خاصا بمسجد النبي، هذا في كل مسجد إلا لمصلحة، ترفع الصوت لمصلحة شرعية، أما غير مصلحة شرعية لا ينبغي. نعم. ليه؟ لأن هناك عابد مصلي وهناك ذاكر يقرأ يذكر وهناك قارئ للقرآن، هكذا المساجد ينبغي أن تكون، ليست المساجد أسواق فتنزع عن هيشات الأسواق. نعم.
باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، متفق عليه. وفي رواية المسلم: مساجدنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. فلا يقربن ولا يصلين معنا، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل أو الثوم أو الكراثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، متفق، رواه مسلم.
أي نعم، فدل هذا على أن المساجد تنزه أيضا عن الروائح الكريهة، ومن ذلك الثوم والبصل، فإذا أكل الإنسان ثوما وبصلا فليعتزل المسجد، ولا ينبغي الإنسان يأكل الثوم والبصل إذا اقتربت الجماعة، وإنما عليه أن يتنزه عن ذلك أو يزيل الروائح، رائحة الثوم والبصل، بأي شيء من المواد التي تزيل تلك الروائح. نعم، ودل هذا أن كل إيذاء في المسجد يمنع، ولا زلنا نستدل بهذا الحديث على إخراج أهل البدع من المساجد، فإن هذا أولى وأولى، لأن الإيذاء بالبدعة وتعليم الناس البدعة هذا أشد وأشد. ويقاس على البصل والثوم كل رائحة، كل رائحة خبيثة وكل رائحة كريهة، وفيها أن الملائكة تتأذى مما تأذى منه أيضا بنو آدم. نعم، أي شيء يذهب الرائحة. نعم نعم نعم، إذا تعمد أن يأكل ليهرب من الجماعة فقد أتى محرما، أما إذا غلبته شهوته فإنه لم يأتي محرما، ولكن يعتزل المسجد. وهذه عقوبة على فكرة يا إخوان، اعتزال المسجد عقوبة، لأنه حرم من أجل الجماعة، حرم يعني كفاه ما يأتيه من ذلك، لكنه لا يأتي المسجد إذا غلبته شهوته، يرجى يعني أنه لا يأتي في ذلك. نعم نعم، لباس المهنة إذا كان يؤذي واحد مثلا سمكري، ولا واحد حد عنده مثلا يعني يلوث ثياب من بجواره، فنفس المسألة. وأيضا يؤذي المسجد، لا هذا ما يقال يعتزل، لأن هذا طول الليل والنهار في ثياب المهنة، لكن يلبس الثياب النظيفة وقت المسجد. نعم،
باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة.
ولأن في بعض المساجد في المملكة، بعض المساجد بتعلق إيه، بتعلق اللي هي زي اسمها المرأة تلبسها في المطبخ، هذه سترة يعني مريالة هذه، فبحيث يدخل واحد يشبك المريالة فيصون ثيابه عن الفروش. نعم،
باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب.
وما يؤذي الناس أيضا نغمات الهاتف، الموسيقى والغناء وكذا، هذا تؤذي الناس، تؤذي الملائكة، تشوش على المصلين، هذه أقبح وأقبح. نعم،
باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، لأنه يجلب النوم ويفوت فيفوت استماع الخطبة، ويخاف انتقاض الوضوء. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.
نعم، والاحتباء لأن الاحتباء قد ينام الإنسان فيخرج منه ريح فيؤذي، أو قد تظهر عورته فينهى عن الاحتباء. والاحتباء الإنسان ينصب الساقين ويضمهم باليدين أو بحبل أو بشيء من هذا، وقد تظهر العورة. أما من كان ضابطا زي إسماعيل كده، الاحتباء زي إسماعيل كده، أما من كان ضابطا للأمر وكذا فلا بأس، زي عبد الله. نعم،
باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره.
فإذا أهل هلال
عندي بالضمش. فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم.
دل هذا على أن الإنسان إذا نوى الأضحية فإنه يستحب له أن يضحي قبل هلال ذي الحج وأن يتعبد بالنية على فترة طويلة، فإنه لا يزال في عبادة ما تعبد بها، بخلاف من ينويها قبل العيد بيوم. وفيه بيان أيضا أن من نوى الأضحية فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره ولا يمسن بشرته بشيء، ليشبه المحرم وإن لم يكن محرما، لكن يشبه المحرم. ولهذا من أرسل إلى مكة هديا فإنه لا يمتنع من شيء الهدي، أما الأضحية فإنه يمتنع من أخذ شعره وأظفاره، فرق بين الهدي والأضحية. من أرسل هديا إلى مكة فلا يمنع من شيء، أما من نوى الأضحية فإنه يمنع من أخذ أظفاره وشعره. نعم.
باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والحياة والروح ونعمة السلطان وتربة فلان، وهي من أشدها نهيا.
نعم، كان عندهم أيضا هذا، احنا معروف كل واحد يقول وتربة جدي وتربة أبويا وتربة مش عارف ايه. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ليه الحلف بالتربة؟ التربة يعني مقصود بها ايه؟ يعني تربة فلان، ها؟ هل هو التراب ولا التربة؟ احنا نسميها تربة اللي هي المقبرة، يعني سماها تربة. طب يحلف بالمقبرة ليه؟ والناس لا يذهبون اليه تعظيما، لكن يبدو ان الحلف بمن في التربة، بمن في التربة، يبقى تربة فلان هو حلف بفلان، ولكن لما كان سكنه هناك صاروا يحلفون به. نعم. فهي على نية محذوف.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت.
نعم، وقد كان الأمر قبل يحلفون بآبائه، وأيضا كان قبل يقولون ما شاء الله وشئت، وهذه أمور عقدية وأمور لا علاقة بالتوحيد. فدل هذا على أن معرفة التوحيد والشرك وكذا مفردات الشرك إذا ما تتوقف على النص، وإذا توقفت على النص توقفت الحجة عليه، فمن جهل النص فإنه لا يعاقب ولا يلحق ملامة. نعم.
وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. الطواغي جمع طاغية، وهي الأصنام، ومنه الحديث: هذه طاغية دوس، أي صنمهما معبودهم. وروى في غير مسلم بالطواغيت جمع طاغوت، وهو الشيطان والصنم.
دليل على أن من حلف بهذه لا يكفر، لأنه قال: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، دليل أنه لا يكفر. لكن من حلف باللات والعزة فإنه يقول: لا إله إلا الله، لأن اليمين لا ينعقد إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. حديث صحيح.
نعم.
رواه أبو داود بإسناد صحيح.
ليه يا أخواني؟ لماذا؟ لماذا من حلف بالأمانة فليس منا؟ ليه النهي عن الحلف بالأمانة؟ لأن الأمانة مخلوق. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر،
كما بينا أن هذا لا يعني أنه خرج من الإسلام أنه كفر بذلك، إلا إذا اعتقد صحة هذه الملة. فمن حلف بملة غير ملة الإسلام، قال أن يهودي أن نصراني أن كذا كذا، فليس كذلك إلا إذا اعتقد صحة هذا المذهب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ففسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرياء شرك.
تمام، فقد كفر أو أشرك على التغليظ يعني إيه؟ يعني كفر دون كفر. نعم.
باب تغليظ اليمين.
يعني هذا انما قال به تغليظا وليس انه الكفر الاكبر، فدل هذا على ان الكفر كفران وان الشرك شركان. نعم.
باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا. عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. متفق عليه.
فدل هذا على تحريم ذلك الحلف ليأكل أموال الناس بالباطل، وفيه اتصاف الله عز وجل بصفة الغضب، وهو ليس كغضب المخلوقين. نعم.
وعن
نعم لا، إنما يستشفاع، يعني افعل هذا من أجلي. نعم.
وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة
التماس، التماس التمس منه عشان خاطري، يعني من أجلي، من أجلي محبتي لك ومن أجلي محبتك لي ومن أجلي علاقتي لك وعلاقتي بك أو كذا. نعم.
وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم.
يعني الحلف كذبا هذا يمين غموس، وهو كبير من كبائر الذنوب، فإذا انضاف إليها أنه حلف كذبا ليأكل حق أخيه فانضاف إليها جريمة أخرى، وهي ظلم الناس وغصب حقوقهم بالأمان الكذب. فلا يجوز الإنسان أن يحلف كذبا من أجل أن يأكل أموال الناس، ولا أن يشهد زورا ليضيع الحقوق. ولهذا ذكر العلماء أن من فعل ذلك، من شهد الزور وحلف على ذلك، فقتل رجل بسببه أنه يقتص منه. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي،
وسمي غموس لأنه يغمس صاحبها في النار، أي يستحق ذلك وليس فيه إلا التوبة. أما اليمين المنعقدة ففيها الكفارة مع التوبة، إذا قصد أنه لا يذهب إليه فإنه يتوب وعليه الكفار، واللغو لا كفارة فيها ولا شيء. فالأيمان ثلاثة: لغو وهو ما يخرجه الإنسان لا يقصد به اليمين، ومنعقدة إذا عقد القلب على اليمين، فهذا إن وفى فالحمد لله، وإلا بيوفي ففيه كفارة يمين. والغموس وهو أن يحلف على شيء فيكون فيه صديقا أو كاذبا. نعم. فهذا إن كان كاذبا فإنه يمين غموس، حلف كذبا على شيء مضى أنه ما حصل، المنعقد على شيء في المستقبل لا يفعلن كذا، إنما الغموس على شيء مضى. نعم.
وفي رواية له أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
إذا بين المحاكم وسطرح أحوال الناس في الشهادات وغير ذلك، أيمان كاذبة. نعم. لو أردت 10 يحلفون كذبا لاستأجرتهم وأتيت بهم إلى المحكمة.
باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم
لأن يلج
أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. متفق عليه. قوله يلج بفتح اللام وتشديد الجيم أن يتمادى فيها ولا يكفر. وقوله آثم بالثاء المثلثة أي أكثر إثما.
دل هذا على حكم عظيم، وهو أن الإنسان إذا حلف ألا يفعل شيئا وألا يفعل أمرا فرأى أن الخير أن يفعله فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، ولا يجعل اليمين حائلا بينه وبين فعل الخير. وهذا معنى قول تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فمن قدم عدم الحنث على عدم الفعل فإنه يكون محروما، بل إن النبي قال: أن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم لها عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليها. فدل هذا على أن الحنث في اليمين أفضل من الإصرار على أنك لا تفعل هذا الخير، وهذا من قلة الفقه. فإنك لست بأعظم من النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لحرمات الله عز وجل، ومع ذلك قال لمن حلف على يمين فرأى غيره خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم. نعم. إن شاء كفر أولا وإن شاء بعدها الأمر واسع. نعم.
باب العفو عن يمين لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة: لا والله. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل: لا والله بلا والله. رواه البخاري.
نعم، لأنه لا يقصد بال يمين. لا والله بلا والله، والله تجي تغدى معايا، والله كذا، هذه أمور كلها لا يقصد بها الإنسان اليمين ولا يعقد القلب عليها، فهذه لغو أي لا شيء فيها ولا يترتب عليها أحكام. نعم.
باب كراهية الحلف في البيع وإن كان صادقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه
يعني
قال:
يعني يعاقب الإنسان بنقيض قصد حيثما يريد أن يروج سلعة بالحلف فأنه يعاقب بنقيض قصد. نعم.
وعن أبي قتادة
يمحق البركة فلا يكثر الإنسان من اليمين، أما لو حلف بعض المرات لا بأس، لكن لا يروج إلا بالحلف. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم.
نعم، هذا حتى ولو كان صادقا، يعني إن كان كاذبا فهذه حكمها معروف، حتى وإن كان صادقا هذا يكره إن كان صادقا ويحرم إن كان كاذبا. نعم.
باب كراهية أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل يعني غير الجنة.
ممكن يحصل بيع وكذا وتأتيك الأموال الكثيرة بالحالف لكن ما فيها بركة. النبي هنا صلى الله عليه وسلم إنما نفى البركة، قال: ممحق للكسب، ممحق للكسب، ها؟ فتذهب البركة. وقد تكثر الأموال، هو يبيع ويحصل أموال لكن لا بركة فيها. ليه؟ لأنه جعل اسم الله العظيم سببا في حصول شيء دنيء. ولا ينبغي الإنسان يحلف هكذا دائما ويكثر من الحلف شاء يعني بكثرة احتاج إلى ذلك أو لم يحتاج من أجل أمر دنيوي. نعم، ينفق يعني يروج ويبيع بكثرة. نعم.
باب كراهية أن يعني يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل.
إيه؟ فإنه ينفق ثم يمحق. فإنه ينفق يعني إيه؟ يعني يكثر البيع عندك، لأن الناس بتغتر بالحلف، وبعدين ثم يمحق البركة. نعم نعم، هذا باب وهذا باب. هذا له عقوبة أخرى، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، المنفق سرعته بالحلف كذا، ده له عقوبته. إنما ده ما عندوش عقوبة، عقوبته محق البركة بس. لا، يقال هذا باب وهذا باب، لأن النبي هنا قال إياكم وكثرة الحلف، إنما هناك قال المنفق سلعته بالحلف الكاذب، إنما هنا علق الأمر على كثرة الحلف لا على أصله أيضا. قال إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، مش محرم الحلف نفسه، مش محرم. الكثرة هنا الكثرة مكروهة، والإنسان قد يحرم الخير وهو لم يفعل إيه ما يأسم به، زي مثلا ترك العقيق حرمت من خير، فإن الروح فإن الإنسان محبوس كل غلام مرتهم بعقيقته وإن لم تأثم لكن تذهب بركة.
الناس بتفع الواحد يكثر الحلف من إيش مصدق؟ والله
بل لم يعد الآن يصدقونك فوالله، يقول لك احلف بعيالك، إذا قلت وعيالي خلاص كده بقى هذا اليمين الذي لا يمكن كذبه. أما جعلوا مثالا، قيل للفاجر احلف قال جاءك الفرج، احلف سهل دي. نعم.
باب كراهية أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة، وكراهية منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأن وجه الله عز وجل عظيم فليسأل به إلا الشيء العظيم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين
وبأسانيد الصحيح، رواه أبو داود والنسائي وبأسانيد الصحيح.
ليس عندي
بأسانيد
صحيح،
يبدو أن الواو زائد عندي بأسانيد. وقد جاء أنه لو قلت له جزاك الله خيرا فقد وفيت له بالدعاء، فالدعاء يكفي في جزاك الله خيرا. نعم. الله ايه اذا اعطاه يعني يكافئك كما حن يعني اذا ما اعطاه يقول الله حن عليه. ان كان السائل يسأل على وجه مشروع وهذا الرجل ما عنده فقال الله يحن عليك فلا بأس، اما اذا كان السائل يسأل على غير وجه مشروع فالله يصد القلوب عنه مش يحن. وغالب الذي يفعل هذا هو بيعتذر، يعني هو لا يريد ان يعصيه فيقول الله يحن عليك يعني يمشي لا نعصيك، يعني بغض النظر عن كونه مستحق او غير مستحق. لكن هذا السائل ان كان مستحقا فالانسان يعطيه او يدعو له، اذا كان غير مستحق فلا يعطيه ولا يساعد على ذلك. نعم.
باب تحريم قوله شاه شاه للسلطان وغيره.
هذا ان من سأل بالله فاعطوه، طبعا هذا اذا مقيد بما اذا لم يسأل محرما، فان سأل محرما ما نعطيه بالله عليك سجارة لاني يعني انا مزاجي وحش، واخد بالك، نقول له خلاص مزاجك وحش روح اذكر الله وتوب الى الله عز وجل استغفر نعم.
باب تحريم قوله
ومن دعاكم فأجيبوا، هذا أيضا مقيد إذا لم تكن في الدعوة معصية وإثم، دعاني لكن مع طبل وزمر وكذا إلى طعام فلا يجوز أن تلبي الدعوة إذا كان فيها إثم ومعصية. ومن استعاد بلا فأعيدوه إلا إذا كان متلاعبا، واحد تلاعب هو لا يعظم الله عز وجل لكن لما يقولها هروبا من 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 حق. نعم. يعني انت ما نديتش عليه؟ ما امتى؟ لا حول ولا قوه الا بالله. رميتها يا دكتور؟ لا كمان. جزاك الله خير، جزاك الله خير. كان ينبغي ان تقطعها قبل ان ترميها يا دكتور، ما ينبغيش ترميها، كان ينبغي ان تقطعها حتى ينتبه بقى احد قبل ان ترميها، لكن طالما في حياه خلاص مش مشكله.
باب تحريم قوله شاه شاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنس من عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. متفق عليه.
نعم. من حيث أراد الرفعة فالله عز وجل يذله، فتسمى ملك الأملاك ليرتفع فالله عز وجل أهانه وخذله. نعم. إن أخنعت من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. نعم.
قال سفيان بن عيينة ملك الأملاك مثل شاه شاه.
فدل هذا على أن الإنسان يؤتى من حيث أراد الشيء، إذا لم يرد الشيء بطريق الشرع فإنه يعاقب بنقيض قصد. نعم. فمن أراد غنى كسب المحرم فإن الله عز وجل يفقره أو يذهب البركة، ومن أراد العزة من غير طاعة الله عز وجل أذله الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن أراد أن ينتفع بالعلم فطلب العلم من أجل الارتفاع أذله الله سبحانه وتعالى ووضعه. نعم.
باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيدي ونحوي. عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
فدليل على أنه لا يعظم أصحاب المعاصي النفاق، لا يعظمون. نعم.
باب كراهية سب الحمى.
إنما إذا كان الإنسان مستحقا فلا بأس أن يقول الإنسان هذا سيد قومه، هذا مثل ما قال أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا إذا كان له فضل، هذا من سادات المسلمين، ونبي قال إن ابني هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين عظمتين من المسلمين. نعم. أيوة عبد العزيز. نعم. لا هذه ليست من تعبيرات السلف، يا سيدنا مولانا كذا. نعم.
باب كراهية سب الحمى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. تزفزفين أي تتحركين حركة سريعة، ومعناه ترتعد، وهو بضم التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة، وروي أيضا بالراء المكررة والقافين.
فدل هذا على أن الإنسان في مرضه يثاب على هذا المرض وتكفر خطاياه، لا سيما الحمى، ففي نهي عن سبها لأنها تكفر أو تذهب خطايا بني آدم. نعم. لهذا النبي كان تأتيه حمى شديدة حتى أنه كان يغشى عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
ففيه نهي عن سب الريح ولكن قلوا ما علمكم النبي صلى الله عليه وسلم. نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم، فلا تأتي بالخير وتأتي بالشر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود بإسناد حسن. قوله صلى الله عليه وسلم من روح الله وبفتح الراء أي رحمته بعباده.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
الروح بالفتح يعني الرحمة. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم
روح الله يعني من رحمة الله.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم.
نعم.
باب كراهية سب الديك. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
نعم.
باب النهي عن
فيه نهي عن سب الديك، لأن الديك يكثر صياحه في وقت الفجر فيكون سببا ليقظة الناس، فلا تسبوا. نعم.
باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية.
فإذا كان الديك الذي لما تسبب في الطاعة فإنه ينهى عن سبه، فما بالكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدل على الخير. إذا كان الديك لما دل على الخير وهو غير مكلف بصوت الذي يصدره هنا فكان سببا، فدل هذا على أنه من كان سببا في الطاعة فإنه يدعى له ويحب. كيف إذا كان سبع الطاعة؟ رجل علمك عقيدتك الصحيحة ونقى عبادتك من الخرافات وكانت هدايته على هدايتك على يديه، هذا يدعى له بظاهر الغيب ولا يسب ولا يؤذى ويذب عن عرضه. نعم. وفيه بيان أن كل ما يؤدي إلى الطاعة يكون مسببا فيها فإنه محمود، وأن الإنسان حتى ولو كان عنده بعض السلبيات فإنه يكرم لما يتسبب في الخير. يعني مثلا لو أن مثلا بعض الناس سببا في الخير يفتح المسجد وينظف المسجد ويفعل كذا كذا، حتى لو وجد منه بعض السلبيات فإن الإنسان يتجاوز عنها لأنه تسبب في طاعة، أو مثلا يقيم درسا ويسعى في إقامة درس أو يبني مسجدا ويعطي للأخوة على السنة، ولو كان عنده بعض الأشياء ولو كان مثلا يؤذي بعض الإيذاء أو شيء من هذا فإنه يتحمل لأنه تسبب في طاعة. يعني مثلا ممكن تجد رجل يبني مسجد ويعطي للإخوة، لكن الرجل ده يبقى عنده مسألة، يعني يا جماعة أنتم بتسيبوا المسجد مفتوح، يا جماعة أنتم مش عارف بتعملوا إيه تسووا إيه، خلاص نتجاوز عن هذا. الحمد لله أنه هو الذي فتح لك مسجدا وأعطاك مسجدا تنشر فيه السنة. كل من تسبب في طاعة وهيئها للناس فجزاه الله خير، جزاه الله خيرا. نعم.
باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. والسماء هنا المطر.
ينبغي نسبة النعمة إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى، وفي تحريم أن ينسب الإنسان هذا الأمر أو المطر إلى النوء، لأن النوء زمن والزمن لا يأتي بشيء. نعم.
باب تحريم قوله لمسلم يا كافر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله،
هذا من باب الوعيد والزجر لهذا الإنسان.
وعن أبي ذر:
فإن استحل هذا وكفر بغير مكفر فقد رجع عليه الكفر الأكبر. وإلا فقد رجع الكفر الأصغر كفر دون كفر. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار رجع،
دل هذا على إنسان يتحرى في مسألة التكفير ولا يكفر بالظن. النبي قال: وليس كذلك إلا حار عليه. فلا يجوز الإنسان أن يكفر إلا ببينة كالشمس في رابعة النهار، لكن لا يتطاول على المسلمين بالتكفير وكذا التبديع والتفسيق. لا يتهم مسلما بهذا إلا إذا كان على مثل الشمس. نعم.
باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا في المسلم عموما، ليس طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيء. كيف إذا كان داعية على المنابر يجعل المنابر محلا للطعن في الناس وتطاول عليهم؟ أما أهل البدع والأهواء يرد عليهم ويهانون، لكن بالألفاظ الواردة عن السلف وبطريقة السلف. فالإنسان لا يعربد على المنبر، زي واحد نسمعه أو أنتم سمعتموه معنا يقول: هنردح له. هتقولي بس دي احنا نردح له، نردح يعني سوف يتوعد انه سيخرج على المنبر وسيردح. فهل المنبر محل ردح ولا محل تعليم؟ والانسان يكون مهذبا في كلماته. ومن قال فلان مبتدع ضال منحرف، هذا ليس يخرج عن حد التهذيب، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما استعمل مثل هذه الالفاظ، لكن التجاوز عن الحد، تجاوز الحد، هذا لا ينبغي ولا يجوز. يسخر الإنسان من أنف فلان، من فم فلان، من رأس فلان. نعم.
باب كراهية التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال.
كم رد الألباني رحمه الله على المخالف، لكن لا تجد شيئا من هذا أبدا. كم رد الشيخ ربيع نفسه الذي يقولون يعني هذا رجل كيت وكيت، شوف ردوده على المأربي وعلى حلبي وعلى هؤلاء وسلمان وصفر، هات لفظة تستهجن عن الشيخ، ما يوجد هذا. إنما دول ألف باء في الجرح والتعديل عندهم كيف يتفنن في هذا، فيه رد على مخالف، تصور شخصا وتصور كاريكاتير وترد، هل دي طريقة السلف؟ فين دي؟ فعلها الألباني، فعلها العثيمين، فعلها من؟ ولا ما كانوا يردون عن المخالفين؟ هذه وقاحة سبحان الله العظيم، وخروج عن منهج السلف. نعم، منهج السلف بريء من كل هذا.
باب كراهية التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم، يتفلسف باللغة ويأتي بدقائق الإعراب. في هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولكن الإنسان يأتي بالفصاحة التي هي سليقة سهلة بدون تكلف، ما يأتي بالأوجه الشاذة ويتقعر في الكلام، هذا منبوذ لأنه تكلف، والشارع نهى عن التكلف. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. رواه مسلم. المتنطعون المبالغون في الأمور،
أي أمر بقى. أي أمر، ومنه تقعر في الكلام والفصاح. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
يعني يتشدق بلسانه ويخرج لسانه وكذا، يظهر الفصاحة كالبقرة إذا أراد أن تأكل فأنا تخرج لسانها وهكذا، فيكون كالبقرة سبحان الله. نعم.
وعن جابر بن عبد
الله، فهذا فيه النهي عن التكلف في هذا الباب، لكن الإنسان يكون على طبيعته وعلى سجيته، والفصاحة ما تحتاج للإنسان أن يعني يقف على أظفاره ويخرج لسانه. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفهقون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وقد سبق شرحه في باب حسن الخلق
بالواو عندنا ثرثارون والمتشدقون والمتفهقون. نعم، كلام طيب للشيخ الأمين. هاتوا هات هات فين يقول الشيخ العثيمين: فالمؤمن رفيق هين لين، كلامه سهل، ومن ذلك أيضا من آفات لسان التقعر في الكلام والتشدق، حتى يتكلم الإنسان بكل شيء مريح، مش يجي حزبك على العروض، عروض بحور الشعر، وأنت بتقول القصيدة تلقيها ليس على الوجه العربي، فلما تشرح قصيدة وتقف عند كلمات، تقف عند هذه الكلمة وتقول هذه الكلمة وكذا، لا يحاسبك. ليه؟ لأنه مغرض، مغرض. معناك لو تتبعت كثيرا لوجدت عنده شيئا من هذا، كثير كثير كثير. فيقول العثيمين: ومن ذلك أيضا من آفات اللسان التقعر في الكلام والتشدق، حتى يتكلم الإنسان بكل شيء بليغ، وحتى يتكلم عند العامة في غرائب اللغة العربية، إما رياء ليقول الناس ما أعلم باللغة العربية أو لغير ذلك، فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه ككلام الناس، وإلا الحمد لله الإنسان يعني قد الذي تنتقد أنت يدرس النحو، يدرس اللغة ويعرف كيف يقيم لسانه، لكن هذه طريقة العلماء، أحيانا يحصل من التبسط وعدم إرادة يعني إقامة الكلام على وجه الإعرابي وكذا 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 إلى آخره. هذا حاصل في كل أحد، اسمع لابن باز، اسمع للألباني، اسمع للعثيمين، اسمع لكل أحد، ولا الحمد لله يعني هذه لا يزايد عليها. فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه ككلام الناس، الكلام الذي يفهم حتى وإن كان بالعامية ما دام يخاطب العوام. الشيخ يقول: حتى ولو كان بالعامية ما دام يخاطب العوام، أما إذا كان يخاطب طلبة علم وفي مجلس التعلم، فهنا ينبغي أن يكون كلامه بما يقدر عليه من اللغة العربية، هذا الأصل. لكن لو أنه بعض الأحيان خرج عن ذلك للتبسط أو كذا، فالأمر يسير ولا عاب أحد أحدا في ذلك. ثم إن الإنسان لو انتقد إنسانا من أجل هذا فلينتقد نفسه أولا، هذه واحدة. الأمر الثاني، ينتقد من يثني عليه. يعني أنت تنتقد زيدا لأنه عنده ضمة وفتحة وكذا، طيب انتقد عبيدا وعمرا وكذا وكذا ممن يجلسون معك الليل والنهار ولا يتكلمون عش معشار من تنتقده، وليس لأحدهم متن واحد في النحو شرحه، لكن الذي تنتقده والحمد لله يستطيع ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ويشرح متن اللغة ومتن النحو أكثر منك أضعاف أضعاف. نعم نعم. طب هذا قبيح، أن ترفع أن تضم والأسلوب لك، ولا أن تصرخ الخطبة كاملة فتظهر للناس أنك فصيح زمانك، وإنما هو سرقة بالنص والفص. ليس هذا قبيحا؟ شبع إنسان بمن يعطى. الأصل أن الإنسان يتكلم باللغة العربية سواء كانت في الخطبة أو في الدرس، لكن إخوان اللغة العربية التي يبعد فيها عن الغرائب، الآن نحن نتكلم باللغة العربية، هذه كلام باللغة العربية، هذا كلام باللغة العربية، لكن تبتعد عن الغرائب التي لا يفهمها إلا خاصة الخاصة. لكن آكد ما يكون منها في الخطبة. ولا ينزل الإنسان إلى الأسلوب العامي الذي يمج في الخطبة، لكن ينزل إلى أسلوب الناس وطريقة الناس بانتقاء الألفاظ السهلة اليسيرة. فإن ذكر لفظا وضحه وبينه وفسره، أو ذكر حديثا في روضة فإنه يشرحها. نعم. لكن ماذا لو جاء على المنبر في عبارة احتاج أن ينزل بها إلى مستوى الناس كما يقال في العامية كذا وكذا؟ لا بأس. لكن كل هذا من باب الكمال، لا من باب سنة وبدعة وجائز وغير جائز. أو الإنسان مثلا مرت عليه رفع منصوبا، رفع نصب مرفوعا، ولا رفع منصوبا، ولا كذا ولا كذا، هذه كلها مما يتساهل فيها، مما يتساهل فيها. نعم.
باب كراهية قوله خبثت نفسي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. متفق عليه. قال العلماء: معنى خبثت غيفت، وهو معنى لقست، ولكن كره لفظ الخبث.
ففي الإنسان يبتعد عن استعمال الألفاظ المكروهة والمستقبحة حتى ولو كانت جائزة، وينتقي ألفاظا أفضل منها، فانتقي أفضل الألفاظ. نعم.
باب كراهية تسمية العنب كرمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم. متفق عليه. وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية للبخاري
يعني
ومسلم:
الإنسان والمستحق لهذا إذ الكرم الكرم وكذا، هذا للإنسان ليس العنبة. كل هذا لو سميت أيضا جائز، لكن هذا أولويات، هذه أولويات. نعم.
وفي رواية للبخاري ومسلم: يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. رواه مسلم. الحبلة بفتح الحاء والباء، ويقال أيضا بإسكان الباء،
وهي شجر العنب. نعم.
باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه.
فالحديث يوضح لنا استحباب طلب الشهادة.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه.
نعم، هذا من كبائر الذنوب، كيف المرأة تصف المرأة لزوجها كأنما ينظر إليها، تقول قوامها كذا، عيناها كذا، بشرتها كذا، تفعل كذا، تسوي كذا، كأنما ينظر إليها. فهذا والعياذ بالله قد يفضي إلى الفاحشة ويفضي إلى تعلق القلب. فلا ينبغي المرأة أن تصف امرأة عند زوجته زوجها بهذا الوصف. نعم.
باب كراهية قول الإنسان في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يلزم بالطلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فليعزم المسألة فإنه لا مكره له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعظمه شيء أعطاه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. متفق عليه.
فهذا نهي راجع الأمور. الأمر الأول أن عدم الجزم يوهم أنك مستغني عن هذا. أعطني إن شئت يوهم أنك مستغني، لو ما أعطاك ما ضرك ذلك. الأمر الثاني يوهم أن الله أنك تخفف عن الله عز وجل، أعطني إن شئت، كان هذا يثقل عليك يثقل عليك فلا تعطيني، كأنه ولو لم يقصد هذا. فهذه الصيغة صيغة فيها آفات. الآفة الأولى أنها ليست دليل على عظم الرغبة، فإن الإنسان ينبغي أن يعظم الرغبة ويلح، فإن الأساس في الدعاء الإقبال والإفلاس والانتراح وشدة الحرص، ولهذا التكرار مستحب في هذا والإلحاح مستحب في هذا. يبقى الأمر الأول أن ما في عظم رغبة. طيب الأمر الثاني أنها صيغة تشعر بالاستغناء عن إجابة الدعاء إن شئت. الأمر الثالث أنها صيغة تشعر أنك تخفف عن الله سبحانه وتعالى. لهذا كان الحديث إيه؟ حديث فيه إيه؟ فيه فإنه لا مكره له، فإنه لا يتعاظمه شيء، فإنه لا مستكره له. نعم.
باب كراهية قول ما شاء الله وشاء فلان. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
ما الفرق بين الواو وثم؟ الواو تدل على مطلق الجمع من غير ترتيب، إنما ثم تدل على الترتيب. فمشيئة الله ليست مع مشيئة العبد، وإنما مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، يعبر عن هذا الحرف ثم. إذن الأمة تحاسب على ثم في اعتقادها. ثم نعم. كيف بلدي يقول مدد يا بدوي؟ نعم.
باب كراهية الحديث بعد العشاء الآخرة. والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت، وفعله وتركه سواء. فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة. وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب. وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه، وقد تظاهرت الأحاديث صحيحة على كل ما ذكرته. عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال: رأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء، قال: ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. رواه البخاري. باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها.
إذا كان الحديث بعد العشاء سيؤدي إلى تضيع صلاة الفجر فإنه لا يجوز. نعم. أما إذا كان الإنسان يتحدث للحاجة فلا بأس بذلك.
باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية: حتى ترجع.
نعم.
باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. متفق عليه.
هذا فيه دليل على التحريم، وأن الإمام لا يسبق المأموم، لا يسبق الإمام بصلاته ولا يسويه ولا تأخر عنه، إنما يتابعه. فالأمور أربعة: سبق، وهذه محرمة وتقتضي البطلان إذا سبقه بالتسليم عمدا أو سبقه بالتكبير، ومساواة، وهذه محرمة، وتأخر أي بحيث أنه يركع فيتأخر فلا يركع إلا بعده بمدة، هذا محرم. أو يتابع، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا والحمد، وهكذا، فهذا مشروع. نعم.
باب كراهية وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة. متفق عليه. باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام ونفسه.
والخصر وسط الإنسان وسطه، فلا يضع يده على وسطه فينهى عن ذلك، لأن هذا دليل كبر، وقيل هو من التشبه بالشيطان، وقيل من التشبه باليهود. نعم.
باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم.
نعم.
باب النهي
لأن هذا يشغل عن ذات الصلاة، فهذا دليل على القاعدة أن النظر إلى ذات الصلاة مقدم على النظر إلى ذات إلى زمانها ومكانها. فالذي يلهي عن العبادة والطاعة ويدرك خشوعها يزال، حتى ولو أن الإنسان ضاعت منه الجماعة. لو كان الإنسان أدرك جماعة مثلا ولكن يحتاج إلى البول والغائط، ولو أنه صلى انشغل عن الخشوع بالبول والغائط، فنقول يذهب فيقضي حاجته ولو ضاعت منه الجماعة. نعم.
باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري.
نعم. فدل هذا على تحريم ذلك، وأن لأن الوعيد شديد، فلا يجوز رفع البصر إلى السماء في الصلاة. نعم.
باب كراهية الالتفات في الصلاة لغير عذر. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
لكنه ضعيف. نعم. فيكره الالتفات، هذا إذا كان بالعنق، أما إذا التفت بالصدر وبالجسم كلية بطلت الصلاة، إذا التفت عمدا بطلت الصلاة لأنه تحول عن القبلة. نعم.
باب النهي عن الصلاة إلى القبور. عن أبي مرصد كناز بن الحسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم.
نعم.
باب تحريم المرور بين يدي المصلي.
فنهي عن الجلوس، هذا لا يجوز، بل جاء الحديث لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ثم تخط إلى جلد أحب إلي من يجلس على قبر، لأن هذا في إهانة. و أيضا يحرم الصلاة إلى القبور وعند القبور، فلا يجوز تعظيم القبور بأي لون من ألوان العبادة، ولا تفعل عبادة عند القبر. نعم. الاتكاء عليه ينهى عنه طبعا. القبر تصور، إذا قيل القبر تصور القبر الشرعي، ما تصور القصر، فالذي عندك هذا قصر مو بقبر، قصر. نعم. يعني الإنسان يبيت فيه وينام ويسكن. الناس أحوج إلى هذه القبور أن يسكنوا فيها مش أن يدفنوا فيها. نعم.
القبور القديمة اللي صارت مساكن الآن.
نعم.
القبور القديمة صارت مساكن الآن.
إزاي؟ كيف؟
يعني صار شفنا أحياء كاملة يعيشون في القبور.
آه.
الصلاة فيها تكره.
يعني وهي قبور؟
نعم. مساكن مدفن كامل كذا يعيشوا أسرهم فيه.
مدفن.
نعم.
ها؟ يدخل داخل المدفن ويا. لأن ما عندهم بيوت ولا شيء. ليس مثلا الحارس على المقبرة. صحيح هذا. الله المستعان. نعم.
بعض من يسكت في المقابر يسكت عن أمر غريب. قال يعني لا بد إذا جهز يعني. فالجار رجع من.
اي نعم. سبحان الله سبحان الله. نعم لا يجوز الصلاة فيه، لا يجوز الصلاة فيها. نعم انا اسمع هذا طيلة عمر، لكن يعني ما صدقت ان هذا، انا اظن كناية يعني، كناية او والله اظن كناية عن هذا يعني، او على حوافيه مثلا من خارج او كذا، لكن داخل الله المستعان، ما المستعان. لا ده مبتدعة، دول مبتدعة حرامية، دول اللي بيقرأوا عن المقابر ويأخذوا أموال الناس لا يجوز. وهل الإنسان يختط بالمحرم يا عبد الله؟ نعم.
باب تحريم المرور بين يدي المصلي. عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. متفق عليه.
فدل هذا على تحريم المرور بين يدي المصلي لهذا الوعيد الشديد، لا يجوز حتى ولو كان يشق عليه أن ينتظر، ينتظر 5 دقائق 10 دقائق، لكن لا يمر بين يديه، لأنه لو علم لكان أن يقف 40. ولا فرق بين الفريضة والنافلة. نعم.
باب كراهية شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم.
نعم. فلا يجوز إنشاء النافلة بعد إقامة الصلاة، لكن لو كان قد أنشأها قبل الإقامة فأقيمت الصلاة فهل يخرج منها أم لا؟ كلام لأهل العلم طويل في هذا. عند أهل الظاهر يقولون ببطلان الصلاة أصلا، إذا أقيمت الصلاة بطلت النافلة التي أنت فيها، لأن النبي قال فلا صلاة إلا المكتوبة. ومنهم من قال إنما النهي عن الإنشاء بعد الإقامة، أما إذا انشأ قبل الإقامة فلا يخرج. لكن منهم من قال إذا كان في أول صلاة خرج هذا الأولى، ومنهم من قال حدها بالركعة، من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا الأقرب أنه إذا كان قد أدرك ركعة فليضف إليها أخرى، وأما إذا كان في بداية الصلاة فإنه يخرج من صلاته ويأتي الجماعة من أولها. لكن المنهي عنه أنه ينشئ الصلاة بعد الإقامة، والنبي قد مر على رجل فقال الصبح 4. نعم نعم. كيف فريضة يعني؟ يعني مسافر يعني ما في بأس. نعم. الأولى أن إذا أقيمت الصلاة يدخل مع الإمام يصلي ثم يصلي يجمع المغرب معه. نعم.
باب كراهية تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه.
نعم.
قال
دليل على نهي الجمعة عن الصيام إلا إذا وافق عادة كصيام يوم وافطار يوم، أو وافق الجمعة عرفة أو عاشوراء. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. متفق عليه. وعن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله
عن إفراد الجمعة هذا مكروه إلا أن تصوم يوما قبله أو بعده. نعم. احنا نقول ما هو وافق عاد، إذا صام يوما وأفطر يوما هنا وافق عادة، إذا وافق عادة سواء العادة يوما ويوما صوم يوما وافطر يوما، أو العادة صيام 3 أيام البيض ف فوافقت الجمعة أو إلى آخره، كل هذا لا بأس به. وفي هذا إشارة إلى صيام السبت، لأن النبي لما قال صوما يوما قبل أو يوما بعده، فإن الذي بعده هو السبت، هو السبت. نعم. كيف أفرض الجمعة يعني؟ صوم يوم ويوم وأفرض الجمعة كيف؟ ها؟ أفطر الخميس؟ ما احنا نقول وافق عادة، وافق عادة، إنما إفراد الجمعة بلا عادة، إنما إفراد الجمعة مع العادة لا بأس. نعم.
وعن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال نعم، متفق عليه. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. رواه البخاري. باب تحريم الوصال.
نعم، يعني الشيخ الألباني رحمه الله شدد في صيام السبت طبعا لوجود نص موجود في هذا، لكن هذا النص لا يقاوم قط تلك النصوص الواردة في الصحيحين وفي غيرهما على مشروعية صيام السبت إذا وافق عادة وكذا وكذا، فالأحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، لكن الشيخ اعتمد هذا الحديث وقدمه رحمه الله بعدما صحح، واعتبر أن هذا مخصصا لكل هذه الأحاديث، حتى عرفة، حتى عاشوراء، حتى صيام يوم وإفطار يوم، حتى صيام ثلاثة أيام البيض، حتى صيام، كل هذا جعل الشيخ ذلك مخصصا له، فشهد في هذه المسألة رحمه الله، وذهب إلى النهي عنه مطلقا، وهذا لا نعلمه سبق من أحد، ففي من بواب عليه أهل العلم وترجم له أهل العلم ما قال أحد ببدعية هذا الصوم. نعم، كما أنه لم يقل أحد ببدعية الزيادة على 11 ركعة فيما نعلم. نعم، لكنه رحمه الله كان أثريا يعمد إلى الأثر ويقول بدلي ولا ينظر إلى من سبقه إلى ذلك. نعم الحديث نفسه في اضطراب، لكن يقول حتى على صحته، لكن الحديث في اضطراب. نعم، لكن لو صححه، لكن الشاهد أن الشيخ ما يذهب في مسألة إلا بأثر، كون بقى هذا راجح الموجوح هذه مسألة أخرى. نعم.
باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين وأكثر ولا يأكل.
بينما الإمام مالك رحمه الله تعالى كان لا يرى النهي عن صيام الجمعة، كان لا يرى ذلك، ويرى أنه أدرك الناس على الصوم يوم الجمعة ولا كره بذلك، وهو الإمام مالك رحمه الله، فلا أحد يعصم سبحان الله، وكل مجتهد ولا أحد يعصم. شوف ماذا يقول النووي عندك في النهي عن صيام الجمعة، كلام مالك، بل يقول أدركنا علماءنا على هذا وليس كاذبا رحمه الله، يعني معنى ليس الإمام مالك فقط بل غيره، ولعل هذه الأحاديث لم تكن معلومة أو مؤولة. نعم نعم،
باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين وأكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، متفق عليه.
نعم، وليس الطعام الحسي ولا السقى الحسية، وإلا ما كان صائما، لكنه يعان إعانة من يأكل ويشرب. وقد نهى النبي عن الوصال، وأقل هذا الكراهة، وقد يحرم ذلك إذا شق على الإنسان، نعم. وقد اختلف العلم في نهي الوصال نظرا للأحاديث، فإن النبي نهى ومع ذلك واصل بهم، قد لو كان محرما لما سمح لهم بالوصال أصلا، لهذا قالوا وفهم الصحابة أنه إنما نهى شفقة بهم، لهذا صاموا معه، لأنهم كانوا يريدون معالي الأمور. فأقل أحوال الوصال الكراهة، ومن كان مواصلا فليواصل إلى الليل وهذا إلى السحر وهذا جائز. والسنة المقدمة المصارعة في الإفطار، فلا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. نعم نعم كلام نووي. قال إيه؟
قال قالوا أما قول مالك في الموطأ لما أسمى أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه.
سبحان الله جل من لا يخطئ. نعم
وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، فهذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو والسنة مقدمة.
هو والسنة ابدأ بس.
نعم
والسنة
نعم هو ما رآه هو والسنة مقدمة على ما رآه، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغير نهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه. قال الداودي من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. قال العلماء والحكمة في النهي عن صوم الجمعة.
وأي إمام من الأئمة ما يصله النص ويسلم من المعارضة وكذا إلا ويعمل به، لا يوجد إمام يطرق لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة. نعم.
باب تحريم الجلوس على القبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم.
نعم.
باب النهي عن ترصيص القبور والبناء عليها. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم.
بالجص والسن هذا ومثل الأسمنت كذا، فنهي عن ذلك إلا إذا احتيج إلى ذلك خوف سباع وهذا فلا بأس. نعم. وأن يبنى عليه وهو الموجود الآن، يبنون عليه قبة ويبنون عليه غرفة، ويا ليتهم يبنونه وهو في باطن الأرض، فده منهي عنه. لكن هؤلاء جمعوا بين مخالفتين، بين جعله على سطح الأرض وهذا رمي، وبين البناء عليه وهذا منهي عنه، فما فعلوا شيئا من السنة. نعم.
باب تغليظ تحريم باقي العبد من سيده. عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي
أبقى يعني فر من سيده وهرب منه، فإنه بذلك قد خالف، هذا عبد آبق. نعم ففي تحريم ذلك.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. رواه مسلم. وفي رواية فقد كفر.
نعم.
باب تحريم الشفاعة في الحدود.
والكفر هنا كفر دون كفر.
باب تحريم الشفاعة في الحدود. قال الله تعالى
طيب نكتفي بهذا القدر ونقف من تحريم الشفاعة، لأن احنا كده كده هن ايه هنبقى الغد، فنعطيكم اجازة اليوم ساعة ان شاء الله. الشيخ ابن عثيمين لا يرى بأس بالكتابة، لكن النبي يرى بأسا والسلف يرون بأسا، هذا لا يتابع عليه الشيخ، هذا لا يتابع عليه الشيخ. فيه يعلمه بأي شيء، يعلمه بأي شيء. لا لا ما يجوز، لكن ممكن يجعل اللبنة على الرأس لون أخضر لون أصفر لون كذا. في جدول هينزل جديد، نزل جديد خلاص اليوم إن شاء الله هيصور ووزع عليكم، في كتب انضافت إلى ذلك إلى الجدول. يوم السبت طبعا احنا بكده انهينا رياض الصالحين وصحيح مسلم، يبقى احنا محتاجين كتابين في يوم السبت. فالمنتقى لابن الجارود رحمه الله، المنتقى لابن الجارود ودفاع عن السنة، لأبي شهبة. وطبعا الأحد معروف اللي هو أحكام الجنائز الشيخ الألباني وتحفة الطالب والجيز فرد على داود بن جرجوز. عندنا يوم الأحد أيضا في المنزلة أضفنا هذا واحد أضفنا منهاج أهل الحق والاتباع هذا لسليمان بن سحمان وكتاب الأداب للبيهقي وشرح كتاب عقيدة أهل السنة للعثيمين. كتابه هو الشيخ شرح كتابه لو عقيدة أهل السنة والجماعة. دي ثلاث كتب انضافت إلى كتب المنزلة. أيضا يوم الاثنين فجرا وضعنا مسند عبد بن حميد مسند عبد بن حميد يوم الثلاثاء يوم الاثنين الأول يوم الاثنين عند الشيخ رمضان أضفنا خمسة كتب المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم وأداب الزفاف في السنة العلامة الألباني وأسماء الله الحسنى لابن القيم رحمه الله وهنا كتبها العثيمين ابن القيم. نعم اسم الله الحسن العلامة ابن القيم. والفتوى بين اتباع الشرع والأهواء والهوى للشيخ صالح الشيخ والموطأ في الإعراب كتاب في الإعراب لمعاصر. يوم الخميس لا دي زيادة عن كتب زيادة عن جدول القديم. يوم الاثنين ماله الاثنين ماله ما احنا اضفنا في دي اللي مضاف لسه ليلة امس. في الخميس أضفنا صحيح ابن خزيمة يبقى من كتب الحديث دلوقتي المنتقل ابن جارود ومسند عبد بن حميد والصحيح ابن خزيمة. إلى أن ننتهي من البخاري هنضع أيضا حوالي أربعة كتب مكانها أيضا إن شاء الله. هذا المنتقل ابن جارود مسند عبد بن حميد صحيح ابن خزيمة غير الكتب اللي هي زادت فيها ليصبح الجدول من غير المكرر 131 كتاب. هذا من غير المكرر يعني من غير المكرر المنطقة مكان مسلم في درس السبت أضر ودفاع عن السنة. يلا يا أحمد روى يا عم مفترض ناخد نسبة البخاري بقى هيبقى معانا السبت فجرا البخاري ومعانا الاثنين البخاري ومعانا الثلاثاء البخاري ومعانا الاربعاء البخاري ومعانا الخميس البخاري. يبقى خمس دروس البخاري يبقى خمس دروس يعني الاسبوع فجرا البخاري عدا الاحد عدا الاحد البخاري فجرا عدا الاحد ننتهي من ايوه ما احنا حطينا خمس دروس ليه لا في محل وبعدين بعد ما نتقدم شويه فيه برضه نعمل له اسبوع كده ان شاء الله. انا كنت احط في كل الدروس بس هو لقيت هيبقى مثلا عندنا صحيح البخاري وكان صحيح مسلم فلما نشيل صحيح مسلم هو صحيح البخاري وصحيح البخاري ما حطيناش حاجه فحطينا كتاب يعني المنتقل من جارود وفيه وصحيح ابن خزيمة ومسند عبد بن حميد. خد يا محمد ديت خليه بصحى حديث ابن القيم اللي هي ايه ليه ليه الاعتصام واحد، مصباح اثنين، الجنائز ثلاثة، تحفة اربعة، الاوسط خمسة، صح؟ ما فيش المفترض، ما فيش الحد، ما فيش حد صاحب القياس، عندناش احنا الاحد، صح؟ ما فيش حاجة من يبقى خلاص يشيل ده وزي ورجعها بقى كده يعني ان شاء الله وفقنا الله ويخلق. طيب بالنسبة للأسئلة سريعا كده، يقول الشيخ في شرح رياض الصالحين إباحة التصوير، الشيخ العثيمين يقول إباحة التصوير الفوتوغرافي، فالراجع الشيخ في إباحة التصوير الفوتوغرافي ضيق جدا جدا، هو بيرى الصورة الفورية اللي هي لا دخل العمل فيها بيد الإنسان فيها، ولكن مع هذا خالفها العلماء. لا ما أظن تراجع في هذه، ما تراجع، لو واحد عنده تراجع يجيب. رجل توفي فجاء لزوجة خالي في المنام فقال إنه ليس يرتاح في هذا القبر، فسألته لماذا، فقال لها بأنه عندما دفن في القبر وجد قطة في القبر، فسألت المرأة أحد الناس فقال لنا إن هذه القطة عمل مسحور لأحد، فما توجيهكم؟ لا يعمد الإنسان لهذه الرؤى ويعتمد عليه، لا يعتمد عليه. لفظة إن الله أعوج لأنه خلقك أصلا، هل إذا كانت هذه تكفر صاحبها؟ أعوذ بالله، واحد يقول الله أعوج، أعوذ بالله، نعم هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله، اللي يقول الله أعوج هذا كفر، يتوب يرجع إلى الإسلام. هل تحريك الشفتين في الصلاة دون صوت يكفي أم الصلاة تبطل بدون الصوت؟ تبطل، تحريك الشفتين فقط تبطل، لكن تحريك الشفتين بالحروف تخرج الحروف خروجا كاملا هذا لا بأس به، يعني أن يحرك الشفتين بالحروف هذا تصح صلاته. المهم المعتمد إخراج الحروف، معتمد إخراج الحروف، سرية ولا جهرية، المهم أنت بيقرأ لا يعني كده، إنما كلمة تحريك الشفتين يعني غير حروف هذا عبث، لكن إذا حرك الشفتين بالحروف أجزأته. مارس العادة السرية في نهار رمضان عالما بالتحريم ويريد أن يتوب ولا يعرف ماذا عليه، علي أن يتوب واستغفر الله عز وجل ويقضي يوما مكان يوم وليس عليه كفار. يقول إذا هديت هدية ثم استبدلها المهدى له مع شخص آخر ثم أهدي ما استبدله أو أهدى ما استبدله لي، فلي أن أخذها أو أشتريها؟ ما أدري عن إيه، مش فاهم. إذا أهديت هدية ثم استبدلها المهدى له مع شخص آخر ثم أهدى ما استبدله لي، اللي أنت أهديت يعني لصاحب الهدية، فلي أن أخذها أو أشتريها؟ والله لو هو أبدلها وأعطاك إياها هذا ملك، فإذا أعطاك على وجه هدية فلا بأس. حبك الله يحفظك. يقول الصور التي تكون بالهاتف هل أيضا تمنع من الدخول؟ إذا كانت ظاهرة فحكمها حكم الصور، أما إذا كانت مدفونة داخل المحمول فلا حكم لها. نعم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.